بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح جامع مناسك العلماء ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 18 المقامة بمدينة جدة عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في شرح مناسك الحج للعلماء الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله، والمقام في مدينة جدة في مسجد الفرقان مساء الأربعاء 28 من شهر ذي القعدة من عام 37 و400 بعد الألف. وموضوع هذا الدرس هو الركن الخامس من أركان الإسلام الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج. والحج فريضة يأتي بها المسلم في العمر مرة، فما زاد فهو تطوع. والكلام عن مناسكه وأعماله هو اتباع لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال خذوا عني مناسككم. وقد اجتهد أهل العلم في جمع مناسك الحج والأحكام المتعلقة به، وكان من فضل الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء العلماء من أهل عصرنا قد اجتهدوا في تحرير مناسك الحج اجتهادا بليغا، وصنفوا في ذلك مصنفات محررة على اختصارها. وكان بعضهم أوسع من بعض، فكان كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مناسك الحج والعمرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله هو أوسع هذه الكتب الثلاثة، فجعلته أصلا ثم أضفت المسائل الزائدة على ما أورده من منسك الحج للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله من رسالته مناسك الحج والعمرة، وأضفت الزائد أيضا من كتاب ابن عثيمين المنهج لمريد العمرة والحج. والمسائل التي اختلفوا فيها ذكرتها في الهامش، فبين يديك منسك جامع لكلام الأئمة الثلاث ابن باز والألباني وابن عثيمين، مع الإشارة إلى موضع الخلاف في كلامهم في هذه المناسك. والزائد فالزائد عند كل واحد منهم على ما أورده سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في كتابه التحقيق والإيضاح. نجرب اليوم الطريقة هذه، الأخ يقرأ وأنا أعلق ونرى إيش رح يصير. ستكون مدة الدرس بإذن الله لمدة ساعة، يعني إن شاء الله الساعة 10 إلا ربع ينتهي الدرس، ثم نصف ساعة للأسئلة، نصف ساعة للأسئلة، يعني إن شاء الله على 10 وربع نكون انتهينا من الدرس ومن الأسئلة بإذن الله تعالى. على هذا النهج سنمشي إن شاء الله. سنجرب اليوم طريقة القراءة وننظر كيف يعني تكون بإذن الله تعالى. نقرأ بسم الله من الفصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. اعلم وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام، وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. أخرجه مسلم.
حسبك. أقول هذه القطعة من كلام الشيخ عبد العزيز فيها عدة مسائل أنا أذكرها بالسريع. المسألة الأولى: عادة المصنفين أن يبدأوا بذكر التعريف، وبدأ الشيخ بذكر الحكم. عادة المصنفين أن يعرفوا موضوع الكلام ثم يبين فضله ثم يتكلم بعد ذلك عن حكمه، فلما لم يبدأ الشيخ بهذه الطريقة، إنما بدأ الكلام بذكر حكم الحج؟ أقول: لأن موضوع الحج لا يحتاج إلى تعريف، فإنه ركن من أركان الإسلام وكل مسلم يعرفه، وكل مسلم يعرفه، فالتعريف سيكون في هذه الحالة فضلا وتطويل ولا مانع من ذكره. فالتعريف في الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع هو قصد مكة والمشاعر في زمن مخصوص، في زمن مخصوص لعمل مخصوص من أفراد مخصوصين. قصد مكة والمشاعر، المقصود بالمشاعر منى وعرفة، في زمن مخصوص اللي هي أشهر الحج، اللي هي المواقيت الزمانية، وسيأتي ذكر المواقيت المكانية. المواقيت الزمانية ذو القعدة وذو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وسميت مواقيت زمانية لأن الحج لا ينعقد إلا فيها، فمن أحرم بالحج في غيرها انقلب إحرامه إلى عمرة. خلاص. في زمن مخصوص، عرفنا الزمن المخصوص، لعمل مخصوص هي أعمال الحج التي أركانها الإحرام بمعنى نية الدخول في النسك
والوقوف بعرفة، الإحرام والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. هذه أركان العمل المخصوص، ثم يأتي بعد ذلك الواجبات والسنة. من أناس مخصوصين هم الذين يجب عليهم الحج، عنوانهم من استطاع إليه سبيل. المسألة الثانية قرر الشيخ حكم الحج ولم يذكر فضله، أقول لأن الفضل يندرج تحت الحكم، فإن من فضل الحج أنه الركن الخامس من أركان الإسلام، من فضل الحج أنه يجب على كل مسلم، من فضل الحج ما سيذكره المصنف، فاكتفى بذلك عن إفراد الكلام عن فضل الحج والتطويل به. المسألة الثالثة، إذا ذكر المصنف لوجوب الحج دليلا من القرآن ودليلا من السنة، فما فائدة أن يذكر دليلا من السلف، من كلام عمر بن الخطاب ومن كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن كلام علي بن أبي طالب، فأقول هذا لتقرير الدلالة، يورد المصنف الآثار بعد الأحاديث لتأكيد الدلالة وبيان أن هذه الدلالة مما جرى عليها العمل، فإيراد الآثار بعد الأحاديث يفيد هذا المعنى، طيب واصل.
وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح، ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
نعم، هذه القطعة من كلام المصنف رحمه الله فيها مسائل، المسألة الأولى، ذكر العمرة، والعمرة معناها في اللغة الزيارة، ومعناها في الشرع زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص، مسألة: هل العمرة واجبة؟ هل هي ركن من أركان الإسلام؟ نقول اختلف في ذلك، فمنهم من قال العمرة ركن من أركان الإسلام كالحج، ومنهم من قال العمرة واجبة كالحج في العمر مرة، ومنهم من قال لا، العمرة ليست بواجبة. الشيخ أشار إلى دليل يقتضي الوجوب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تحج وتعتمر. ليش قلنا الوجوب ما يقتضي الركنية؟ نقول لأنه حديث ابن عمر هو الذي يدل على الركنية، لم تذكر فيه العمرة، فذكر العمرة في هذا الحديث الثاني يفيد أنها واجبة وليست بركن. أو يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه، فالحج دخلت فيه العمرة، فأعمال العمرة في الحج، فالحج يغني عن العمرة. ولذلك ذهب بعض أهل العلم لأن الواجب هو الحج وهو الركن، والعمرة سنة مستحبة ليست بواجبة، إنما هي سنة مؤكدة، وهذا هو القول الثاني في المسألة. إذن القول الأول أنها واجبة، والقول الثاني أنها سنة مؤكدة، والشيخ كأنه يميل إلى القول الأول لأنه أورد حديث وأنت حجة وتعتمر، وأنت حجة وتعتمر. طبعا دلالة هذا الحديث مسلمة ولا غير مسلمة؟ دلالة هذا الحديث عند العلماء فيها نظر. ليش؟ لأنه جاءت أحاديث أخرى ذكرت الواجب بحق الإسلام فلم تذكر العمر، فلم تذكر العمرة، فيكون ذكرها في هذا الحديث من باب التأكيد على مشروعيتها ووجوبها، لا من باب أنها ركن أو أنها يعني واجبة كوجوب الواجبات، والله أعلم. المسألة التالية ذكر أن الحج لا يجي في العمر إلا مرة واحدة، والرسول يقول الحج مرة فما زاد فهو تطوع، وذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة حث الناس على الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعاد فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. فالحج مرة فمن زاد فهو تطوع، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. مسألة: التطوع بالحج هل له أمد؟ أقول نعم، جاء في الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: من أصححت له بدنه ووسعت له في رزقه تمر عليه 5 أعوام فلم يحج أو فلم يفد إلي فإنه محروم. وهذا السبب والله أعلم توقيت النظام عندنا ب5 سنوات أخذا من هذا الحديث: إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت له في رزقه تمر عليه 5 أعوام ولم يحج فإنه محروم، فإنه محروم، لأن من حج عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. مسألة: قال ويسن الإكثار من الحج والعمرة. أقول نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا الحديث يدل على مشروعية المتابعة والإكثار من الحج والعمرة، وهو أولى في الاستدلال مما أورده المصنف. المصنف أورد حديث العمرة إلى العمرة، طيب فين الحج؟ لكن هذا الحديث فيه النص على الحج. نعم.
فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة أن يغتسل للإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء، فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك. ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل. ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم، فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء رضي الله عنهما بذلك.
نعم، أقول هذا المقطع من كلام الشيخ رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل. دليل الاستحباب، من أين جاء الاستحباب؟ قال العلماء: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نفست أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق في الميقات قبل أن تحرم نفست، فجاء أبو بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ولدت، فجاء أبو بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أسماء بنت عميس، فماذا أصنع؟ قال مرها أن تغتسل وتحرم، ومعلوم أن الحائض وهي حائض إيش ينفعها الغسل لولا أنه مستحب وسنة للإحرام. فاستدل العلماء بهذا الحديث أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل، قال لأنها حائض أو نفساء، والنفساء كالحائض، فالنفساء هذه إيش يفيدها الاغتسال لولا أنه سنة من أجل الإحرام، لولا أنه سنة من أجل الإحرام. فاستدلوا بهذا على استحباب الاغتسال عند الإحرام، قالوا مستحب ولم يقولوا واجب، بمعنى أن الإنسان لو لم يغتسل صح إحرامه وانعقد ولا شيء عليه. إذن هذا هو دليل استحباب الاغتسال عند الإحرام، دليل استحباب الاغتسال عند الإحرام. المسألة الثانية، يستحب له بعد الاغتسال قبل الإحرام أن يتطيب، لكن فين يكون الطيب؟ هل يطيب إحرامه اللي راح يحرم به، ولا يطيب بدنه؟ لا، المستحب أن يطيب بدنه لا إحرامه. ما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الجعرانة أو في الجعرانة، وأتاه ذاك السائل الذي يسأله وقال يا رسول الله من ما على من أحرم ما على من أحرم في رداء وإزار مضمخين بالورس والزعفران، أنا أروي بالمعنى. فأخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إخفاءة الوحي، نزل عليه الوحي، وقال أين السائل آنفا؟ فجيء به فقال اخلع عنك ثوبيك واغسلهما ثم البسهما واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك، واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك. هذا الحديث دليل على أن إحرام المحرم بثوبين مطيبين يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طب هنا تطيب الرسول قبل إحرامه، نقول نعم تطيب في بدنه وفي شعره، طب هل يضر هذا الطيب؟ اللي أنا طيبته قبل الإحرام ثم لبست الإحرام غير مطيب ثم جاء منه على الإحرام، نقول لا لا يضر، لأنه لو ضر لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب ما الذي يجتنبه المحرم الذي يريد الحاجة الذي يريد الإحرام بالحج أو العمرة بعد الاغتسال إذا أراد أن يتطيب؟ نقول يتطيب بطيب لا يظهر لونه. ليش؟ لأنه إذا أخذ طيب يظهر لونه، سيظهر لونه على الثياب، فتطيب بطيب لا يظهر لونه. ولذلك هناك ذكر الورس والزعفران وهما طيبان لهما لون، طيبان لهما لون. ما الدليل على أن الطيب لا يضر بقاؤه بعد الإحرام على البدن؟ قل الدليل حديث عائشة رضي الله عنها تقول كنت أرى وبيص الطيب، يعني الذي تطيب به بعد اغتساله قبل إحرامه، على رأسي وعلى بدني كنت أرى لمعانه، الوبيص يعني اللمعان على مفرق شعري صلى الله عليه وسلم، هي تقول هذا. فهذا دليل على بقاء الطيب بعد الإحرام غير مؤثر. هذا ما يتعلق بحكم الطيب بالنسبة للرجل، وكذا بالنسبة للمرأة إذا تطيبت تتطيب بطيب يظهر لونه ولا يظهر ريحه. طيب المسألة التي تليها، قوله تجرد من المخيط، ليس المراد من المخيط القماش الذي فيه خيط، لا، إنما المراد من المخيط ما فصل على قدر البدن أو بعضا منه، فهذا مخيط. لكن لو جبت القماش ولفيته علي هذا غير مخيط. لو جبت قطعتين من القماش صغيرة وخيطتها وصلت بعضها ببعض وتلفيت بها هذا ليس بمخيط. طيب هو مخيط، أقول لك نعم، ليس المقصود بالمخيط أن يكون فيه خيط، لا، المقصود بالمخيط ما فصل على قدر العضو أو بعض أو الجسم أو بعضا منه، فما خيط على قدر بدنك، ما خيط على قدر يدك، ما خيط على قدر نصفك الأسفل كالسراويلات فهذا مخيط. أما ما كان غير مخيط على قدر البدن أو بعضا منه وإنما معمول قطعة قماش باللغة العربية يقال لها ثوب، قطعة القماش المفرودة يقال لها ثوب، خلاص. ما كان على هذه الصفة فهو ليس بمخيط، وإن جرى فيه المخيط، وإن جرى فيه المخيط. ليش الخيط؟ ليش؟ لأنه لم يفصل على قدر الجسم أو بعضا منه، لم يفصل على قدر الجسم أو بعضا منه. فعند الإحرام يسن تجرد من أراد الإحرام من المخيط، يعني إذا كان لابس فلينة يفسخها، إذا كان لابس قميص يفسخه، إذا كان لابس ما نسميه اليوم الثوب يفسخه، إذا كان لابس سراويلات يفسخها، ويتلفف بإزار من الأسفل ورداء من الأعلى، قطعة قماش من الأعلى وقطعة قماش من الأسفل يتلفف بها. إذن حديث أول: يكلكما ثوبان، يعني إزار ورداء، قطعتين، خلاص، لأن الثوب معناها إيش؟ قطعة القماش. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه، وهو محرم عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ وبلفظ النسائي. وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء، وهي المسمى عند الفقهاء بغير المخيط، فيلبس الإزار والرداء ونحوهما. ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وهما كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يستر الكعبين، ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة، هذا للرجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين. وأما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب والبرقع أو اللثام أو المنديل، ولا تلبس القفازين. ويجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ويجوز للمرأة أن تستر وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين بشيء كالخمار أو الجلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها، وإن كان يمس الوجه على الصحيح، ولكنها لا تشده عليها، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأن يدهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له إلا النساء، فطيبهن ما له لون ولا رائحة له. وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات، وأما بعده فحرام.
نعم. أقول: يواصل المصنف رحمه الله ذكر أمور محظورة في الإحرام أو على الإنسان أن ينتبه لها إذا أراد أن يحرم، فذكر الأمر الأول مما يستحب للمحرم أن يفعله مراعاة لمحظورات الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه. أقول لم يأتي دليل بخصوص الإحرام في أخذ الشارب والإبط والعانة والأظافر، لكن القضية من أجل النظر إلى المآل. إيش المآل؟ نقول المآل أن المحرم يحرم عليه الترفه بأخذ الشعر أو تقليم الأظافر أو نتف الإبط أو حلق العانة. فأنت يا أخي قبل ما تدخل في هذا الحال، حال الإحرام، من قبلها حاول أن تزيل ما قد تحتاج أثناء الإحرام إلى إزالته، خلاص، من باب سد الذريعة، حتى لا تقع في هذه المحظورات، حتى لا تقع في هذه المحظورات. هذا وجه الاستحباب، هذا وجه الاستحباب، خلاص. ما لنا علاقة هنا بقضية أنه يستحب نتف الشعر وتقليم الأظافر كل 40 يوم، هذا التوقيت، هذه قضية أخرى. لكن القضية في الاستحباب في الإحرام، لأنه من محظورات الإحرام نتف الإبط، تقصير الشارب، حلق العانة، إزالة الشعر، صح؟ فأنت ستقع فيها، فأنت من قبلها أحطاط؟ لا، من قبلها أحطاط لا. هذا وجه الاستحباب، هذا وجه الاستحباب، واضح؟ قضية أخرى، قضية أنه هذه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر 40 يوما، هذه قضية أخرى. لكن إحنا نتكلم بخصوص الإحرام، نقول لك يستحب لك هذا. ليش؟ لأنه ستمنع منه بعد ذلك، فقد تقع في المحظور لحاجة، فأنت اجتنب هذا من الآن، فأنت اجتنب هذا من الآن. هذا وجه حكاية الاستحباب هنا. المسألة التالية، ذكر الشيخ تقصير الشارب، نتف الإبط، حلق العانة، طيب الرأس؟ قال الرأس ما ورد فيه شيء، لا يؤخذ ولا يقصر شيء، بل بالعكس من المستحب أن تطيل الشعر وتبقيه وتحلقه في نسك وتقصره في نسك بحج أو عمرة، خلاص؟ طيب، طب المرأة؟ نقول المرأة مثل الرجل في هذه الأمور كلها، المرأة مثل الرجل في هذه الأمور. مسألة، ثم ذكر ما يلبسه المحرم، ما يلبسه المحرم، فقال يلبس المحرم أي ثوبين، أي قطعتين، بأي لون، بأي شكل، مهم، المهم أنها ما تكون مفصلة على قدر الجسم، لأنه إذا صارت مفصلة على قدر الجسم فهي من المخيط، فهي من المخيط، واضح؟ طيب، هل جاء في السنة كلمة مخيط؟ نقول لا، ما جاء في السنة كلمة مخيط. طيب من فين جابوها الفقهاء؟ من أين أتى بها الفقهاء أهل العلم؟ من فين جابوها؟ جابوها من فهم الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القمص والسراويلات والبرنس والعمامة وكذا. إيش العلة في، إيش الوصف الجامع في هذه كلها؟ أنها مفصلة على قدر الجسم أو بعضا منه. فقال الفقهاء إذن ما ينبغي للمحرم أن يلبس ما فصل على قدر الجسم أو بعض منه، واصطلحوا على تسميته بإيش؟ بالمخيط. لو تبحث السنة الأحاديث ما في كلمة مخيط، لكن الفقهاء اصطلحوا على تسمية ما فصل على قدر البدن أو بعض منه بالمخيط، وأخذوا هذا من حديث ماذا يلبس المحرم يا رسول الله؟ قال لا يلبس القمص ولا السراويلات ولا العمامة ولا البرنس، فدل ذلك أن المراد ألا يلبس المحرم ما خيط على قدر البدن. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك ليكون هذا أدعى إلى تجرده عن صفة الدنيا، فإن صفة الدنيا أن يهتم الإنسان بتفصيل ثيابه على قدر بدنه وإلى آخره، فتجرد من أمور الدنيا من ذلك حتى في لبسه ما يلبس هذا، ويكون أقرب لحاله في إيش؟ في كفنه، أقرب في حاله في كفنه. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب سحولية، وترك عليه قميصه، ترك عليه قميصه صلى الله عليه وسلم. المسألة اللي بعدها، ذكر الخفين ووصفهما، فالخفين ما يلبسهما الإنسان ليستر القدمين دون الكعبة، فكل ما تلبسه في القدمين أسفل من الكعبين فهو نعال لك أن تحرم به. فإن لم تجد إلا الخف، إذن سمة الخف إيش؟ أنه يستر القدمين مع الكعبين، هذه سمة الخف، سمة الخف. فكل ما تلبسه ولا يغطي الكعبين فهو نعال، وكل ما تلبسه ويغطي الكعبين فهو خف، خلاص. ولذلك في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فمن لم يجد النعلين ووجد الخفين فليقطعهما أسفل من الكعبين. إذن الفرق بين النعال وبين الخف إيش؟ الله يكرمكم، ستر الكعبين، ستر الكعبين. فإذا لم يستر نعالك الكعبين فهو نعال يجوز لك أن تحرم به، فإن ستر الكعبين فهو خف، لا يجوز لك مع القدرة لتغييره إلى النعال أن تحرم به. فإن أحرمت به وأنت تعلم أنه لا يجوز، وجبت عليك فدية الترفه، وهي على الخيار، إما على الخيار، إما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صوم 3 أيام أو صوم 3 أيام. هذه يسموها كفارة أو فدية الترفه أو فدية الأذى، ويفرق فيها بين الجاهل وبين المتعمد العالم. فالجاهل والناس لا شيء عليه، يستغفر فقط. ما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل حديث الرجل الذي أحرم بثوبين في ثوبين مسهما ورس وزعفران، فإن الرسول لم يقل له يلزمك فدية أذى من هذه المذكورة، وإنما ذكر له الحكم. فكذا من وقع في شيء من هذه الأمور في محظورات الإحرام المذكورة هذه، يجب عليه إذا كان عالما فقط فدية الأذى، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكره فإنه أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يجب عليه فدية الأذى، والله أعلم. مسألة، ذكر القنونسوة والعمامة. القنونسوة ما تغطى به العمامة ويكون متصلا بالقميص أو بالعباءة، غطاء للرأس يكون متصلا بالثوب أو بالقميص أو بالعباءة، هذه اسمها قنونسوة، هذه اسمها قنونسوة. والعمامة معروفة التي تغطي الرأس وتعمه وتلف عليه لفات، وتلف عليه لفات. مسألة، ذكر ما تلبسه المرأة، فقال: المرأة تلبس لباسها المعتاد الشرعي الذي تلبسه أمام الأجانب، فقط شيء واحد، لا تغطي وجهها ولا كفيها. برضو هنا نقول لا تغطي وجهها وكفيها بما خيط على قدر الوجه، لأن الرسول سمى البرقع، ومثله النصيف اللي يتلف على قدر الوجه، ومثله اللفافة تضعها المرأة على رأسها. ليش؟ لأنها على قدر الوجه. طيب، هل يجوز لها أن تغطي وجهها بما ليس مخيطا على قدر وجهها؟ نقول نعم، مثل أن تسدل على رأسها ثوبا أو طرحة، الآن هذه الطرحة تسدلها على رأسها فتغطي وجهها هكذا، هل هي على قدر الوجه؟ هذا هو الذي ورد عن عائشة والنساء، قال: أحرمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فكنا إذا مر بنا الرجال أسدلنا، كنا إذا مر بنا الرجال أسدلنا. ما هو السدل؟ هو هذا، أن ترخي الثوب أو القماش على رأسها فينزل على وجهها على هذه الصفة. وأنا أستغرب أشوف حريم محرمات بالعمرة ويلفوا كذا، هذا ما يجوز، لأنه صار على قدر الوجه. كذا لا يجوز للمرأة أن تلبس القفاز الذي تدخل فيه الأصابع، لكن يجوز لها مثلا ثوبها الكم حقها يكون طويل فتغطي كفها، يجوز. يجوز طرحتها تكون طويلة فترميها على يدها فتغطي كف يدها، يجوز. لكن لا تلبس شيء مخيط على قدر الأصابع، شيء مخيط على قدر الأصابع. ليش؟ أصابع اليد. ليش؟ لأنه هذا قفاز ومخيط على قدر اليد، فما يجوز لها أن تلبس. ولذلك العلماء يقولون إحرام المرأة في وجهها وكفيها، إحرام المرأة في وجهها وكفيها، وإحرام الرجل بعضهم يقول في رأسه، صح؟ بعضهم يقول في رأسه، ولكن الصحيح أنه يعني إحرام الرجل بالصورة هذه اللي ذكرت قبل قليل، وإن كان هذا يصح في الجملة. خلاص؟ طيب. طيب نكمل.
قال رحمه الله: ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويشرع له التلفظ بما نوى. فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا كل اللي ذكرناه يفعله قبل الإحرام، هذا كل اللي ذكرناه يفعله قبل الإحرام. خلاص، ولا يضره أن يكون لبس الإحرام الرداء والإزار، هذا لا يضره لأنه هذا ما هو الإحرام، هذا لباس الإحرام. لا يضره أن يكون لابس الرداء والإزار، المهم يجنب الرداء والإزار أن يطيبهما مباشرة، المهم. خلاص، فإذا فعل هذا كله وما كان لابس الرداء والإزار يلبس الرداء والإزار، هو المفروض لأنه تجرد من المخيط أن يكون لابس الرداء والإزار. فإذا فعل هذا ولبس الرداء والإزار انتظر حتى يأتي عند الميقات، أن يأتي الميقات أو يحاذي الميقات إما بالأرض وإما بالجو أو بالبحر، ما يضر، أن يحاذي الميقات. فإذا حاذ الميقات أو أتى الميقات فإنه ينوي الدخول في النسك، وهذه النية هي الإحرام. فليس الإحرام هو لبس الرداء والإزار، لا، نية الدخول في النسك هي الإحرام. أنا ممكن أطلع الطيارة، أركب السيارة، أركب الباخرة وأنا لابس الإحرام الرداء والإزار، لكني ماني محرم لأنه ما نويت الدخول في النسك. فإذا نويت الدخول في النسك فأنا محرم. ممكن أكون بثيابي وأنوي الدخول في النسك، بثيابي المعتادة وأنوي الدخول بالنسك، إما جهلا أو أنا عالم لأمر من الأمور فتلزمني الكفارة كما تقدم، كفارة الترفع، صح ولا لا؟ هذه النية، نية الدخول في النسك، عليها مسائل. المسألة الأولى، نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج والعمرة، هذه المسألة الأولى، نية الدخول في النسك هي ركن من أركان الحج والعمرة. لما تقرأوا في مناسك الحج والعمرة أن أركان العمرة ثلاثة وأركان الحج أربعة وأن الركن الأول المشترك بينهما الإحرام، يقصدون بالإحرام نية الدخول في النسك. المسألة الثانية، هذه النية هي أن تقول بلسانك لبيك اللهم عمرة وحجة، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم حجة. فهذا الإهلال تعبر به عن النية، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، هذا التلفظ اعتبره بعض أهل العلم أنه تلفظ بالنية، فقال لا يجوز التنفذ بالنية في عبادة من العبادات إلا في عبادة الإحرام بالنسك، إلا عند الإحرام بالنسك. وبعض العلماء قال لا، هذا ما هو نية، ما هو تلفظ بالنية، هذا إهلال بالنسك. ما الدليل على أنه إهلال وليس نية، ليس تلفظ بالنية؟ من يقول؟ ها؟ لا، الدليل أنه ما هو النية، لا، الدليل أنه ما هو النية أنه من المشروع تكراره كل ما نزل واديا أو على شرفا، صح ولا لا؟ مو مشروع أنه يكرر يقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حاج، لبيك اللهم عمره، لبيك، ويكرر طول ما هو ماشي. فلو كان هذا نية كيف يكرره؟ ليش يكرره؟ معناته هذا إهلال. لذلك في الرواية إيش يقول؟ فأهل بالحج، أو فهل بحج، أو هل بنسك، فهو إهلال وليس بنية. لذلك الراجح، أو بلاش الراجح، نقول والأصح أن هذا ليس من باب التلفظ بالنية، إنما هو من باب الإهلال، بدليل أنه من المشروع أن يكرر ذلك كلما نزل واديا أو على شرفا، صح ولا لا؟ فليس بنية، لأنه لو كان نية لما كرر، لو كان نية لما كرر. واضح؟ طيب، مسألة، متى يشرع أن يهل؟ أن يهل بإحرامه، خلاص قلنا ما هو نية، متى يشرع أن يهل بإحرامه؟ نقول من أهل العلم من قال يهل بإحرامه إذا خرج من المسجد، ومن أهل العلم من يقول يهل بإحرامه إذا ركب دابته، ومن أهل العلم من يقول يهل بإحرامه إذا صلى الركعتين. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أحرم، أحرم بعد صلاة الظهر أو العصر، فقال العلماء يستحب أن يهل الإنسان بنسكه بعد الصلاة. فمنهم من قال بعد الصلاة، ومنهم من قال إذا خرج من المسجد، ومنهم من قال إذا ركب دابته، ومنهم من قال إذا توسط بالساحة أو بالبيداء، ومنهم من قال إذا علا شرفا. والصحيح أن الرسول فعل ذلك جميعه كما قال ابن عباس. واللي حصل أنه من الصحابة من شافه يهل بعد الصلاة فقال هل الرسول بعد الصلاة، وما شافه يهل بعد ذلك، ومن الصحابة من شافه أهل وهو خارج من المسجد فقال يهل بعد الإخراج من المسجد، ومن الصحابة من رأى يهل بعد ركوبي على الدابة فقال أهل عند ركوبي على الدابة، ومن الصحابة من قال أهل الرسول يهل إذا نزل واديا أو على شرفا لأنه رأى الرسول كذلك. واللي يجمع هذه الآثار كلها أن الرسول أهل هنا وأهل هنا وأهل هنا وأهل هنا وأهل هنا، فهذا كله مشروع. والبداية بدأ بالإهلال بما في نيته بإحرامه بعد الصلاة، وهذا حديث ابن عباس رضي الله عنه يجمع بين الروايات المختلفة في إهلاله، ويقول السبب أن الرسول أهل بعد الصلاة، وأهل عند باب المسجد، وأهل لما ركب الدابة، وأهل لما توسط البيداء، وأهل لما نزل في بطن واد، وأهل لما على شرف. فكل من رآه عليه الصلاة والسلام في حالة نقل ما رآه، والرسول فيها كلها أهل، فلا كلام هذا ينفي كلام هذا، ولا كلام هذا ينفي كلام هذا، وعليه يكون الإهلال بالإحرام من بعد الصلاة. والله أعلم. مسألة، مسألة الشيخ الله يرحمه قال هذا هو الأصح. ما الذي يقابل الأصح؟ الصحيح ولا الضعيف؟ الذي يقابل الأصح الصحيح. إذن نفهم من هذا الكلام أن الشيخ يجوز الكل لكن يختار هذا. إذن الشيخ لا يمنع بل يرى أن الأقوال الأخرى، وهذا يشير إلى المعنى الذي ذكرناه في حديث ابن عباس، وهذه نقطة مهمة ينبغي للطالب أن ينتبه لها في عبارة أهل العلم. العالم لما يعبر بقوله والصحيح معناته مقابله ضعيف، لما يعبر بقوله والأصح معناته مقابل عنده صحيح، فمعناته لما يقول والأصح أن المقابل يقبله ولا بل يراه صحيح، بل يراه صحيحا. فهذه نقطة مهمة تنتبه لها، نقطة مهمة تنتبه لها. مثلا يقول والأحسن، هذه واضحة. أحيانا الشيخ ايش يقول العالم، مثلا يجي يقول لك والأرجح كذا، معناته الأقوال الأخرى يراها ايش؟ راجحة. لما يقول والمرجوح كذا أو والراجح كذا معناته مقابلها مرجوح. تنتبهوا للعبارة. ولذلك كلمة الشيخ هذا هو الأصح ترى يشير إلى معنى ما ذكرناه لكم عن ابن عباس، لكن هو رأى فقط أنها من حين ما يستوي على راحلتي، ولكن حديث ابن عباس يبين أنه أهل من بعد الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت خمسة: الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي، وهي قرية تبعد عن المدينة ستة أميال أو سبعة، وهي أبعد المواقيت عن مكة، بينهما عشر مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة عدة طرق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وتسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي لظنهم أن عليا قاتل الجن بها وهو كذب.
نعم. أقول هذه المواقيت المكانية، وتقدم المواقيت الزمانية. المواقيت الزمانية شوال وذو القعدة، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه المواقيت الزمنية. والأصل فيها حديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن منازل لأهل نجد، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وجاءت رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت العقيق لأهل العراق، وقت ذات عرق لأهل العراق. ذو الحليفة هو الميقات الأول، وهو أقرب المواقيت إلى المدينة وأبعد المواقيت عن مكة، هو أقرب ميقات للمدينة وأبعد ميقات عن مكة، فهو لا يبعد عن المدينة إلى ستة أميال. اليوم هو فين؟ اليوم هو بالضبط وادي العقيق، هذا جامع الجامعة الإسلامية. وادي العقيق هو الجامعة الإسلامية، الوادي اللي فيه الجامعة الإسلامية هذا وادي العقيق، وهو الوادي المبارك الذي قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: إنك بوادي مبارك فصلي فيه ركعتين، فصلي فيه ركعتين. هذا الوادي وادي العقيق. سمي العقيق العق بمعنى القطع، قالوا لأن السيول، سيول الأمطار قطعت الجبل فعقته فسمي العقيق. ويوجد بالأماكن التي فيها السيول كثيرة أودية تسمى أيضا وادي العقيق. ففي الطائف مكان اسمه العقيق، وفي مكان مدى اسمه العقيق، لأنه بمعنى الوادي انقطع جبله بسبب المطر والسيل وعقه فسمي عقيقا، وادي العقيق. وكان يسكنه سعد بن أبي وقاص، حتى أنه لما مات مات به، فطلب الزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بجنازته إلى عندي حجرهم ليصلين عليه، فصلوا عليه من بيوتهم على سعد بن أبي وقاص. وأيضا أبو هريرة كان له بيت بهذا الوادي، وادي العقيق. المسألة الثانية تتعلق بذي الحليفة. اشتهر عند الناس أنه اسمه أن هذا الوادي طبعا الآن صار الميقات في طرف الوادي، محل المسجد وكذا في طرف الوادي، وجنبها منطقة اسمها أبيار علي، فسميت أبيار علي. اشتهر مؤخرا، أنا ما سمعت هذا من أول بس في السنوات الأخيرة سمعته، أنه علي هذا اسم أمير من أمراء السودان من دارفور، وأنه هذا الأمير هو اللي جاء وحفر البير وسوى، فسميت هذه الأبيار بأبيار علي للأمير الدارفوري السوداني. لكن هذا الكلام خطأ، لأنه هذا الأمير والقصة اللي ذكروها قبل قرنين أو ثلاثة قرون، والأمر والخبر والتسمية قديمة، ذكرها ابن تيمية وغير ابن تيمية أنه اسم المكان ده أبيار علي، فالقضية قديمة ما لها علاقة بالأمير علي الدارفوري السوداني إن ثبت. فهذه إشاعة من إشاعات الإنترنت. مسألة، بعض الناس يقول هذه الأبيار أو الآبار سميت بآبار علي لأن علي بن أبي طالب، وهذا يدل أنها تسمية قديمة، قاتل الجن عندها، عند بئر من هذه الآبار، وأنه بدرعي هذا يعني حديث خرافة لا نعلم له أصلا، لا نعلم له أصلا. خلاص، هذا ما يتعلق بذي الحليفة. نعم.
قال رحمه الله: الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير.
نعم، وهذا إجماع من أهل العلم على جواز الإحرام قبل الميقات، إن رابغ قبلها وهي حذاءها أو قبلها بيسير. خلاص، رابغ. والجحفة بعد ذي الحليفة في الطريق، وهي التي ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يذهب الوباء عن المدينة، فاشتحفه الله عز وجل وبعده عن المدينة إلى الجحفة، وبعده عن المدينة إلى الجحفة. خلاص، هذه الجحفة، وهي ميقات أهل الشام، وهي ميقات أهل الشام. ورابق يعني اليوم هي محل الميقات لأنها قريبة جدا من الجحفة، ولعل من أسرار أن المدينة هذه ذهبت، مدينة الجحفة ومع سار فيها ناس، الوباء الذي جاء فيها من المدينة، فسار قبيلها هو محل الميقات، قبيلها هو محل الميقات. الميقات اللي بعده.
الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل، ويسمى قرن الثعالب تلقاء مكة على يوم وليلة، وهو ميقات أهل نجد.
قرن المنازل هو ميقات أهل نجد، وهو من طريق السيل للذاهب من مكة إلى الطائف، طريق السيل، وقبيل منه وادي نخلة الذي قام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فيه ويقرأ القرآن، واستمعت له فيه الجن لما رجع من الطائف في السنة العاشرة من الهجرة، لما رجع من الطائف، لما رده ابن عبد ياليل ومن كان معه من أهل الطائف فلم يقبلوا دعوته، وسلطوا عليه صبيان الطائف يضربونه صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدمت قدميه، والتقى الرسول صلى الله عليه وسلم هناك بعداس أو عدس، رجل نصراني من أهل نينوى بالعراق، فقدم إلى الرسول طبق عنب فأكل الرسول من هذا العنب، وجلس يتكلم مع هذا الرجل النصراني، فذكر له النصراني أنه من نينوى، فقال له: أنت من بلد النبي الصالح يونس؟ فاستعجب هذا النصراني، وعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله عز وجل، لكنه ما ورد أنه أسلم. ثم ترك الرسول هذا ومشى في الطريق، ثم في الطريق جاءه شعب يقال له وادي نخل اليوم، دخل في هذا الشعب وقام يصلي من الليل، فاستمعت الجن له وهو يصلي، وإلى اليوم الناس يقولوا هذا الوادي في شيء. إلى اليوم الناس يقول هذا الوادي في شيء. هذا الوادي والشعب للرسول صلى الله عليه وسلم وقف يصلي. وجاءت الآيات بعد ذلك في مكة لما نزلت: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا. قال ابن كثير: كانوا عليه لبدا تكاثروا عليه حتى كان يعني كأنهم كانوا يزحمونه بكلاكلهم أو بكلاكلهم يعني بجمعهم ولا وكثرتهم، وهم يستمعون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذا القرآن. وكان هذا من فرج الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج من مكة بعد عام الحزن وبعد حصار قريش 3 أعوام له صلى الله عليه وسلم، حصرته قريش في السنة 7 في شعب علي، ومكث في شعب علي 3 سنوات، ثم في السنة 3 فك الحصار، ماتت خديجة، مات عمه أبو طالب، ثم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، في الطريق حصلت قصة الجن، رجع إلى مكة في السنة 11، رجع إلى مكة في هذه السنة 10، فنزلت سورة الجن، فكان في نزولها مؤانسة للرسول، إن كان هؤلاء كذبوك وردوك وهؤلاء لم يستجيبوا إليك وآذوك، فهناك نفر من الجن استمعوا إليك وقالوا وقالوا وقالوا، فكان فيها نوع من الفرج والمؤانسة والتفريج والتسكين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حصلت بعدها على قول حادثة الإسراء، على قول، لأنه بعضهم يقول الإسراء حدثت قبل الهجرة 3 أو 2.5 سنين، وبعضهم يقول حصلت قبل الهجرة بسنة، من بعدها حصلت هذه، وهذه كلها أمور لتسلية خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم، قرن منازل، قرن منازل هو من جهة وادي السهل، أعلى هذا الوادي أعلاه هو ما يسمى اليوم في الهدى وادي محرم، هو أعلى وادي قرن منازل من هذه الجهة، ومن ذيك الجهة هو قرن المنازل، فهو وادي واحد، هذا أعلى وهذا أسفل. نعم.
قال رحمه الله: الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، موضع على ليلتين من مكة بينهما 30 ميلا، وهو ميقات أهل اليمن.
يلملم هو اليوم يسمى السعدية، وهو معروف عنده مسجد واضح في الطريق، الآن تخرج من مكة في حوالي 1 ساعة إلى 1/4 ساعة إلى 1/3 ساعة أنت عنده، عند هذا المسجد، مسجد السعدية أو يلملم هذه التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ميقاتا لأهل اليمن. نعم.
قال رحمه الله: الخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق، وهي مكان بالبادية، وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة، بينه وبين مكة 42 ميلا، وهو ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة، والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه، ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج. وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته، كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي هذا تيسير على الذين يحجون بالطائرة ولا يمكنهم لبس الإحرام عند الميقات، فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في لباس الإحرام، ولكنهم لا يحرمون، فينوون الدخول في النسك ولا يلبون بذلك إلا قبل الميقات بيسير، إذا حاذوا الميقات أو دنوا منه، حتى لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم.
هنا في يعني نقطة بس أنبه عليها، قول الشيخ فينوون الدخول في النسك يعني يريدون، لأن الشيخ يرى أن الهلال هو النية، الشيخ يرى أن الهلال هو النية، فهو لا يقصد بقوله ينوون على كلامه قبل قليل، هو لا يقصد بقوله ينوون يعني نية الدخول في النسك، لأنه هو يقول أن النية هي إيش؟ الهلال، فهو يريد بقوله فينوون يعني يريدون ويتأهبون لذلك. نعم
شيخ أحسن الله عليك،
خلاص الوقت أي نوقف يلا. في أسئلة؟
نعم
يلا بسم الله.
سائل يسأل حفظكم الله: هل ركعتي وادي العقيق مشروعة ليومنا هذا؟
نعم، صلي بهذا الوادي فإنه وادي مبارك. أقول هذا النص عام، ويشرع لنا أن نصلي بهذا الوادي إذا يسر الله عز وجل لنا، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحرم أو أرادنا الإحرام من تلك الجهة، أن نصلي ركعتين بهذا الوادي، وقد ورد فعل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه. هنا
سائل يسأل حفظكم الله: هل يجوز إلى المرأة لبس الشراب أم يلحق به القفاز؟
لا مانع، لا يلحق لبس الشراب بالقفاز، والمرأة لها أن تلبس الشراب ولها أن تلبس الخف، لأنها لم تنهى عن ذلك، إنما الذي نهي عن ذلك هو من؟ هو الرجل، الذي نهي عن ذلك هو الرجل، فالمرأة في إحرامها كلها عورة، لا يجوز لها أن تبدي إلا وجهها وكفيها، ويشرع لها أمام الأجانب أن تسدل فتغطي وجهها، أو أن تطيل أكمام قميصها حتى لا تظهر كفوف يدها، يشرع لها أن تسدل حتى تغطي وجهها، وإذا أرادت أن تطيل أكمام قميصها حتى لا تبدو يدها فلا حرج لها في ذلك، لكن لا يجوز لها وقت الإحرام أن تلبس القفاز أو تلبس ما خيط أو فصل على قدر الوجه أو ما أدير على الوجه بقدره، فإن هذا مما ينافي إحرامها، هذا مما ينافي إحرامها. نعم إيه قلنا هذا. نعم
سائل يسأل فيقول: عندنا في بلدنا كبار السن يرفضون لبس الإزار بدون شيء تحته، فيلبسون السراويل القصيرة، فماذا عليهم؟
لبس التبان، السروال القصير الذي ليس له رقبة طويلة اسمه التبان في لغة العرب، اسمه التبان، السراويل الصغيرة اللي احنا نسميها الشورت، ليس لها رقبة، هذه السراويل هي من المخيط، لأنها مخيط على قدر هذا المكان، جمهور أهل العلم أن من لبس المخيط حال إحرامه أو أحرمه وهو جاهل أو ناسي يستغفر الله ويزيلها ولا شيء عليه، أما من لبسه ويعلم أنها حرام لا تجوز، لا يجوز للمحرم أن يلبسها، فعليه كفارة إيش؟ الترفه أو كفارة الأذى، اللي هي صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبح شاة هذا قول جمهور أهل العلم. وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أنه لا حرج في لبس التبان، لا حرج في لبس التبان تحت الإزار، عائشة ترى هذا، لكن جمهور أهل العلم على خلافها في ذلك، جمهور أهل العلم على خلافها في ذلك. نعم
وهذا يسأل فيقول: هل يجوز للرجل بعد الإحرام أن يبلل رداءه بالماء لاتقاء شدة الشمس وحرها، وهل يجوز سحب الرداء لتغطية الرأس من شدة الشمس وحرها؟
نعم يجوز للمحرم أن يبلل رداءه وإزاره أو أن يغتسل ويفيض الماء على بدنه، لا حرج عليه في ذلك، يجوز أن يغتسل وأن يبلل الإزار والرداء، ويجوز أن يغطي بدنه بذلك، لكن لا يجوز أن يغطي رأسه، والدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن محرما من الصحابة كان معه صلى الله عليه وسلم سقط عن دابته فوقصت رقبته فمات، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكفن بإحرامه، ونهاهم أن يخمروه فلا يغطوا وجهه ولا رأسه، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل ذلك على أن، وكذلك ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أن المحرم لا يلبس العمامة ولا البرنس ولا القلانس، هذا دليل على أنه لا يغطي رأسه، فلا يجوز له أن يغطي رأسه بمباشر للرأس، لكن يجوز أن يدرع عن نفسه الشمس بشمسية، ببيت شعر، بخيمة، بالسيارة، هذا كله يجوز لأنها غير مباشر، لأنها غير مباشر، أو بكرتون يضعها هكذا يمنع عن نفسه الشمس، لكن أن يغطي رأسه بعمامة أو بثوب أو بكذا، أو يسدل على رأسه كما تفعل، كما ذكرنا في قضية المرأة في تغطية الوجه، فهذا لا يجوز وهو ينافي إحرام الرجل، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، سائل يسأل فيقول: كيف الجمع بين جواز الإحرام من رابغ وبين ما ورد عن الإمام مالك أنه منع الرجل من الإحرام من المسجد لما في ذلك من مخالفة السنة؟
فرق بين الصورتين، فرق بين أن تحرم قريبا من الميقات جدا ما في بينك وبينه شيء، وأصلا المكان لا يمكن لتعذر الإحرام منه مع السار في يعني مدينة ولا عاد فيه ناس، وفرق بين أن تحرم من المدينة المنورة بعيدا عن الميقات، أو أن تحرم من دويرة أهلك، فرق بين هذا وبين هذا. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما قال له الرجل: أريد أن أحرم من المدينة، قال: إني أخشى عليك الفتنة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وإني أخشى عليك الفتنة والعذاب الأليم إذا أنت أحرمت من المدينة وخالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحرامه من ذي الحليفة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، سائل يسأل فيقول: الصارون الحضرمي أو ما يسمى بالفوطة لم يفصل حسب البدن، فهل يجوز أن يكون إزارا ويصلح للعمرة لأنه مخيط يكون من طرفيه؟
عرفت السؤال؟ هو يتكلم عن ما نسميه اليوم الفوطة، ما أدري ليش يقول حضرمي، ليش تقول حضرمي؟ اسمه فوطة، الفوطة اللي هي مخيطة، ها انتبهوا، هي مخيطة على قدر الجزء الأسفل، اللي اسمها اليوم إيش؟ اسمها اليوم إيش للحرمة؟ تنورة. اسمها في القديم إيش؟ نقبة. اسمها في القديم نقبة، أفتحوا كلمة نقبة في اللغة العربية، في كتب اللغة العربية يصفوا لكم هذا. فالنقبة مخيط على قدر البدن من الأسفل، فلا يجوز لبسها، بعكس لما تكون مفتوحة. ولذلك نحن لا نرى ما يفعله بعض الناس من أنهم يجعلوا مطاط في أعلى الإزار، يجعلوا مطاط في أعلى الإزار ويخيطون الإزار من الجهة المفتوحة ويجعلونه يعني زي التنورة، نقول هذه هي النقبة، وهو لباس معروف عند العرب كان يلبس وهو مخيط على قدر الجزء الأسفل من البدن، فهذا يدخل تحت وصف المخيط المذكور فلا يجوز، لكن الإزار مفتوح ليس مخيطا على قدر الجزء الأسفل، فلا تشبهه بالنقبة، فلا تجعل له من الأعلى مطاط وتخيط هذا الجزء، لا، إنما إذا أردت تخلي مطاط أو حزام لا مانع، لكن لا تخيط هذا الجزء، لأنك بمجرد ما تخيطه صار اسمه نقبة، والنقبة كان يلبس قديما وهو أشبه شيء بما يسميه اليوم الفوطة أو التنورة، الفوطة أو التنورة، فلا يجوز والله أعلم. يجوز فقط من الأعلى بالمطاط وحزام، هذا يجوز، بس تكون مفتوحة ما تكون مخيطة. نعم.
أحسن الله إليكم، سائل يسأل فيقول: شيخنا، هل تغطية الوجه فرض لغير المحرمة؟
أنت بعدنا عن الإحرام، دينا مسألة تانية. تغطية الوجه إذا كان الوجه فيه يعني زينة أو كان الوجه جميلا فيه فتنة، فهذا بالاتفاق لا يجوز كشفه. حتى الجمهور اللي يقول الوجه والكفين ليس بعورة، عند وضع الزينة أو يكون هناك فتنة خاصة مع وجود الفساق، الجمهور يقولون بأنه لا يجوز كشفه. الجمهور متى يقولون يجوز كشف الوجه؟ يقولون يجوز كشف الوجه إذا لم يكن فيه زينة، ولم يكن هناك فتنة بسبب يعني جمال في الوجه وفساق في البلد، فإنه يخشى من حدوث ضرر في ذلك، يخشى من حدوث ضرر في ذلك، فعندها يجيزون للمرأة أن تكشف وجهها إذا لم يوجد ذلك. أما إذا وجد فهم يقولون بأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل فيقول: من يريد أن يعتمر أو أن يحج عن غيره، ماذا يقول عند الإهلال وعند التلفظ بنية النسك؟ وهل يجعل في دعائه في عمرته وحجه فقط لمن يريد أن يحج أو يعتمر عنه؟
نعم، من أراد أن يحج أو أن يعتمر عن غيره بعد أن يكون حج واعتمر عن نفسه، فإنه عند إهلاله بالحج يقول: لبيك اللهم عمرة أو حجا أو حجا وعمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج عن فلان. فإن نسي ذلك لا يضره ما دام هذا نيته، ولكن ليس التلفظ به لا يضره. لكن إن أراد أن يقوله فيقول: لبيك اللهم عمرة عن فلان، أو لبيك اللهم عمرة وحجة عن فلان، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج عن فلان. ما الدليل على أن هذا يشرع؟ حديث شبرمة، فإن الرجل تلفظ بذلك أمام الرسول والرسول أقره، فهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم عن شبرمة، فالرسول أقره. لكن سأله قال له: شبرمة من؟ فذكر أنه ابن أخ له أو عم له، فقال: أحججت عن نفسك؟ فقال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن. الشاهد أن الرسول أقره في قوله لبيك اللهم لبيك لبيك عن شبرمة. وهذا من الخصائص المتعلقة بالحج. الحج يختلف عن عبادات كثيرة في الإسلام بأمور يختص بها، منها هذا جواز أن يحج الإنسان عن غيره، ويجوز أن يحج الإنسان بنية غيره، مثل ما صنع علي لما قدم بالنوق والإبل يسوقها من اليمن من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج. قال الرسول لعلي: بما أهلل؟ قال: أهللت بما أهللت به رسول الله، يعني اللهم إني أهل بما هل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يجوز بس في الحج، هذا يجوز بس في الحج. الحج العبادة الوحيدة التي تستمر فيها وهي باطلة، وأتم الحج والعمرة لله. الحج العبادة الوحيدة اللي يجوز أن تستمر فيها وهي مو يجوز يجب أن تستمر فيها وهي باطلة. الحج العبادة الوحيدة اللي يجوز فيها تحويل النية، لو حولت نيتك في الصلاة بطلت، لكن الحج تحول النية يجوز. ملاحظ؟ فهناك خصوصيات في الحج، منها هذا الأمر. نعم. شوف أنا كيف بعطيك فرصة تراجع.
الله يجزاك خير. أحسن الله إليكم. سائل يقول: من أول من أطلق لفظة المخيط من العلماء؟
ما أعرف.
سائل يسأل فيقول: هل إذا أحرمت يوم عرفة من جدة قارنا وذهبت لعرفة مباشرة ولم أطف طواف القدوم لضيق الوقت يصح القران؟
نعم، إذا ضاق عليك الوقت يصح القران، يصح القران، فإنك لضيق الوقت تدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، كما صنعت السيدة عائشة، فإن حيضها مثل ضيق الوقت بالنسبة لك، حيضها منعها من أن تعمل أعمال العمرة، حيضها منعها من أن تعمل أعمال العمرة، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تدخل أعمال العمرة في الحج. ولذلك لما انتهى الرسول من الحج جاءت للرسول قالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج. قال لها الرسول: لا، أنت يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصف والمروة عن حجك وعمرتك. فما طاب خاطرها فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن، أردفها خلفه لكي تأتي بالعمرة من التنعيم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل فيقول: بالنسبة للتطيب تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه ولحيته ولم يثبت أنه تطيب ببدنه، فهل نقول بأنه لا يجوز التطيب بالبدن أم نقول إذا جاز في البعض جاز في الكل؟
الأصل هو هذا الذي ذكرت الثاني، أن التطيب لو كان ممنوع عن البدن لما تطيب الرسول في رأسه وفي لحيته، فإذا تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم في رأسه ولحيته فسائر البدن من باب أولى، لأن أشرف البدن الرأس واللحية وهما من البدن فإذا ثبت تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لهما فهذا يغني عن النص عليه، إلا إذا كنت ظاهريا تبغى تطبق طريقة الظاهرية، وهي هنا خطأ، هي هنا خطأ لأنها خلاف المعنى. نعم.
سائل يسأل فيقول: الذي لم يستطع الهدي بماذا ينوي الحج؟
الذي لا يستطيع أن يهدي هدي الحج يحج مفردا، فإن المتمتع والقارن عليهما هدي، المتمتع والقارن عليهما هدي، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والتمتع في الآية المراد به القران والتمتع المعروف. نعم.
سائل يسأل فيقول: ما هي الفدية؟
فدية الأذى، ويسميها بعض العلماء فدية الترفه. الفدية هي التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة، لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم القمل في رأسه قد بلغ منه مبلغا كبيرا، فأحتاج أن يحلق شعر رأسه، ثم أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يفعل على الخيار، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. هذه يسموها فدية الترفه، لمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام بأن نتف من شعر إبطه أو قصر من شعر شاربه أو حلق عانته أو حلق شعر رأسه أو تطيب أو عقد أو خطب امرأة أو عقد على امرأة، فهذه كلها كفارتها كفارة الترفه أو كفارة محظورات الإحرام أو ما يسميه بعض العلماء فدية الأذى. فدية الأذى. نعم. فدية الأذى تختلف عن كفارة دم الجبران، ترك واجب في أمر مهم، أن فدية الأذى هذه يعذر فيها الجاهل والناسي، يعذر فيها الجاهل والناس، بينما من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، فلم يعذر فيها الناس ولا الجاهل. انتبهوا لهذا. ها؟ طيب.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل فيقول: هل طواف القدوم سنة أم واجب؟ وما حكم ترك القارن طواف القدوم؟ وجزيتم خيرا.
طواف القدوم هو سنة وليس بواجب، هو سنة مستحبة وليس بواجب. ما الدليل على ذلك؟ من يقدر يجيب دليل؟ حديث عروة بن المضرس لما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند صلاة الفجر في المزدلفة، فإنه أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك المحل ولم يكن قبلها لا وصل مك لا طاف ولا سعى ولا شيء، أتى إليه في ذاك المحل وقال: يا رسول الله، ما تركت من حبل ولا إلا ووقفت عليه، ألي حج؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فلم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لا قضية طواف القدوم ولا قضية المبيت بمنى ولا يوم الثامن ولا قضية صلاة الصلوات الخمس بمنى في اليوم الثامن، إنما ذكر الوقوف بعرفة كما فعل عروة ابن المدرس فدل ذلك على أن كل هذه الأمور التي قبلها إيش؟ سنة وليست بواجب. فدل ذلك على أنها سنة وليست بواجب، وإلا لبين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل فيقول: رجل أراد التمتع من أهل جدة واعتمر عمرة التمتع، فهل له إذا دخل في النسك يوم الحج أن يعتمر أم يطوف ويسعى؟
اعتمر ومكث في مكة يعني لليوم الثامن.
نعم.
أعد السؤال.
قال رجل أراد التمتع من أهل جدة واعتمر عمرة التمتع, فهل له إذا دخل في النسك يوم الحج أن يعتمر أم يطوف ويسعى؟
لا يلزمه لا أن يعتمر ولا أن يطوف ويسعى. إذا هو أتى بعمرة في أشهر الحج ثم أراد الحج من عامه ذاك ولم يرجع إلى بلده إنما مكث في مكة, فإنه يكون متمتعا بعد أن يؤدي العمرة, يتحلل من عمرته الحل كله فيفعل ما شاء كما يفعل الحلال حتى إذا جاء يوم الثامن لبس إحرامه وأهل بالحج وصعد مع الناس إلى منى وعمل أعمال الحج. لا يلزمه لا أن يطوف ولا أن يطوف ويسعى ولا أن يأتي بعمرة, خلاص تلك عمرته تكفيه ويذهب, ما يلزمه أكثر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
نختم بهذا السؤال. أحسن الله إليكم, ما هو مكان الإحرام لمصري يقيم بجدة عائد من سفرة قبل الحج؟ هل هو الجحفة أم بيته؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا هو مقيم في جدة وجاءت نية العمرة أو الحج وهو في جدة, فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمن أنشأ فمن حيث أنشأ. ولعلنا إن شاء الله في الغد نتكلم عن أحكام الإحرام من الميقات. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح جامع مناسك العلماء ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله, ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 18 المقامة بمدينة جدة عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد, فهذا هو الدرس الأول في شرح مناسك الحج للعلماء الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله, والمقام في مدينة جدة في مسجد الفرقان مساء الأربعاء 28 من شهر ذي القعدة من عام 37 بعد الألف. وموضوع هذا الدرس هو الركن الخامس من أركان الإسلام الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بني الإسلام على خمس, وذكر منها الحج. والحج فريضة يأتي بها المسلم في العمر مرة, فما زاد فهو تطوع. والكلام عن مناسكه وأعماله هو اتباع لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال خذوا عني مناسككم. وقد اجتهد أهل العلم في جمع مناسك الحج والأحكام المتعلقة به,
وكان من فضل الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء العلماء من أهل عصرنا قد اجتهدوا في تحرير مناسك الحج اجتهادا بليغا، وصنفوا في ذلك مصنفات محررة على اختصارها. وكان بعضهم أوسع من بعض، فكان كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مناسك الحج والعمرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله هو أوسع هذه الكتب الثلاثة، فجعلته أصلا، ثم أضفت المسائل الزائدة على ما أورده من منسك الحج للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله من رسالته مناسك الحج والعمرة، وأضفت الزائد أيضا من كتاب ابن عثيمين المنهج لمريد العمرة والحج. والمسائل التي اختلفوا فيها ذكرتها في الهامش، فبين يديك منسك جامع لكلام الأئمة الثلاث ابن باز والألباني وابن عثيمين، مع الإشارة إلى موضع الخلاف في كلامهم في هذه المناسك. والزائد فالزائد عند كل واحد منهم على ما منهما على ما أورده سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في كتابه التحقيق والإيضاح. نجرب اليوم الطريقة هذه، الأخ يقرأ وأنا أعلق ونرى إيش رح يصير. ستكون مدة الدرس بإذن الله لمدة ساعة، يعني إن شاء الله الساعة 10:45 ينتهي الدرس، ثم نصف ساعة للأسئلة، يعني إن شاء الله على 10:15 نكون انتهينا من الدرس ومن الأسئلة بإذن الله تعالى. على هذا النهج سنمشي إن شاء الله. سنجرب اليوم طريقة القراءة وننظر كيف يعني تكون بإذن الله تعالى. نقرأ بسم الله من الفصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. اعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام، وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. أخرجه مسلم.
حسبك. أقول هذه القطعة من كلام الشيخ عبد العزيز فيها عدة مسائل أنا أذكرها بالسريع. المسألة الأولى، عادة المصنفين أن يبدأوا بذكر التعريف، وبدأ الشيخ بذكر الحكم. عادة المصنفين أن يعرفوا موضوع الكلام ثم يبينوا فضله ثم يتكلموا بعد ذلك عن حكمه، فلما لم يبدأ الشيخ بهذه الطريقة، إنما بدأ الكلام بذكر حكم الحج؟ أقول لأن موضوع الحج لا يحتاج إلى تعريف، فإنه ركن من أركان الإسلام وكل مسلم يعرفه، وكل مسلم يعرفه، فالتعريف سيكون في هذه الحالة فضلا وتطويل، ولا مانع من ذكره. فالتعريف في الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع هو قصد مكة والمشاعر في زمن مخصوص، في زمن مخصوص لعمل مخصوص من أفراد مخصوصين. قصد مكة والمشاعر، المقصود بالمشاعر منى وعرفة، في زمن مخصوص اللي هي أشهر الحج، اللي هي المواقيت الزمانية، وسيأتي ذكر المواقيت المكانية. المواقيت الزمانية ذو القعدة وذو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وسميت مواقيت زمانية لأن الحج لا ينعقد إلا فيها، فمن أحرم بالحج في غيرها انقلب إحرامه إلى عمرة. خلاص، في زمن مخصوص عرفنا الزمن المخصوص، لعمل مخصوص هي أعمال الحج التي أركانها الإحرام بمعنى نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، الإحرام والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. هذه أركان العمل المخصوص، ثم يأتي بعد ذلك الواجبات والسنة. من أناس مخصوصين هم الذين يجب عليهم الحج، عنوانهم من استطاع إليه سبيل. المسألة الثانية، قرر الشيخ حكم الحج ولم يذكر فضله. أقول لأن الفضل يندرج تحت الحكم، فإن من فضل الحج أنه الركن الخامس من أركان الإسلام، من فضل الحج أنه يجب على كل مسلم، من فضل الحج ما سيذكره المصنف، فاكتفى بذلك عن إفراد الكلام عن فضل الحج والتطويل به. المسألة الثالثة، إذا ذكر المصنف لوجوب الحج دليلا من القرآن ودليلا من السنة، فما فائدة أن يذكر دليلا من السلف، من كلام عمر بن الخطاب ومن كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن كلام علي بن أبي طالب؟ فأقول هذا لتقرير الدلالة، يورد المصنف الآثار بعد الأحاديث لتأكيد الدلالة وبيان أن هذه الدلالة مما جرى عليها العمل، فإيراد الآثار بعد الأحاديث يفيد هذا المعنى، طيب واصل.
وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح، ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
نعم، هذه القطعة من كلام المصنف رحمه الله فيها مسائل، المسألة الأولى ذكر العمرة والعمرة معناها في اللغة الزيارة، العمرة معناها في اللغة الزيارة، ومعناها في الشرع زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص، زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص. مسألة: هل العمرة واجبة؟ هل هي ركن من أركان الإسلام؟ نقول اختلف في ذلك. فمنهم من قال العمرة ركن من أركان الإسلام كالحج، ومنهم من قال العمرة واجبة كالحج في العمر مرة، ومنهم من قال لا، العمرة ليست بواجبة. الشيخ أشار إلى دليل يقتضي الوجوب، إلى دليل يقتضي الوجوب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تحج وتعتمر. وأن تحج وتعتمر، ليش قلنا الوجوب ما يقتضي الركنية؟ نقول لأنه حديث ابن عمر هو الذي يدل على الركنية، لم تذكر فيه العمرة. فذكر العمرة في هذا الحديث الثاني يفيد أنها واجبة وليست بركن. أو يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. فالحج دخلت فيه العمرة، فأعمال العمرة في الحج، فالحج يغني عن العمرة. ولذلك ذهب بعض أهل العلم لأن الواجب هو الحج وهو الركن، والعمرة سنة مستحبة ليست بواجبة، إنما هي سنة مؤكدة. وهذا هو القول الثاني في المسألة. إذن القول الأول أنها واجبة، والقول الثاني أنها سنة مؤكدة، والشيخ كأنه يميل إلى القول الأول لأنه أورد حديث أن تحج وتعتمر، وأن تحج وتعتمر. طبعا دلالة هذا الحديث مسلمة ولا غير مسلمة؟ دلالة هذا الحديث عند العلماء فيها نظر. ليش؟ لأنه جاءت أحاديث أخرى ذكرت الواجب بحق الإسلام فلم تذكر العمرة، فيكون ذكرها في هذا الحديث من باب التأكيد على مشروعيتها ووجوبها، لا من باب أنها ركن أو أنها يعني واجبة كوجوب الواجبات، والله أعلم. المسألة التالية ذكر أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، والرسول يقول الحج مرة فما زاد فهو تطوع، وذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة حث الناس على الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعاد فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. فالحج مرة فمن زاد فهو تطوع، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. مسألة: التطوع بالحج هل له أمد؟ أقول نعم، جاء في الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: من أصححت له بدنه ووسعت له في رزقه تمر عليه 5 أعوام فلم يحج أو فلم يفد إلي فإنه محروم. وهذا السبب والله أعلم توقيت النظام عندنا ب5 سنوات، أخذا من هذا الحديث: إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت له في رزقه تمر عليه 5 أعوام ولم يحج فإنه محروم، لأن من حج عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. مسألة: قال ويسن الإكثار من الحج والعمرة. أقول نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا الحديث يدل على مشروعية المتابعة والإكثار من الحج والعمرة، وهو أولى في الاستدلال مما أورده المصنف. المصنف أورد حديث العمرة إلى العمرة، طيب فين الحج؟ لكن هذا الحديث فيه النص على الحج. نعم.
فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة أن يغتسل للإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء، فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك. ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء رضي الله عنهما بذلك.
نعم، أقول هذا المقطع من كلام الشيخ رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل. دليل الاستحباب، من أين جاء الاستحباب؟ قال العلماء: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نفست أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق في الميقات قبل أن تحرم نفست، فجاء أبو بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ولدت، فجاء أبو بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أسماء بنت عميس، فماذا أصنع؟ قال: مرها أن تغتسل وتحرم. ومعلوم أن الحائض وهي حائض إيش ينفعها الغسل لولا أنه مستحب وسنة للإحرام. فاستدل العلماء بهذا الحديث أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل، قال: لأنها حائض أو نفساء، والنفساء كالحائض، فالنفساء هذه إيش يفيدها الاغتسال لولا أنه سنة من أجل الإحرام، لولا أنه سنة من أجل الإحرام. فاستدلوا بهذا على استحباب الاغتسال عند الإحرام، قالوا مستحب ولم يقولوا واجب، بمعنى أن الإنسان لو لم يغتسل صح إحرامه وانعقد ولا شيء عليه. إذن هذا هو دليل استحباب الاغتسال عند الإحرام، دليل الاستحباب الاغتسال عند الإحرام. المسألة الثانية: يستحب له بعد الاغتسال قبل الإحرام أن يتطيب، لكن فين يكون الطيب؟ هل يطيب إحرامه اللي راح يحرم به، ولا يطيب بدنه؟ لا، المستحب أن يطيب بدنه لا إحرامه. ما الدليل على ذلك؟ أقول: الدليل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الجعرانة أو في الجعرانة، وأتاه ذاك السائل الذي يسأله وقال: يا رسول الله، من ما على من أحرم ما على من أحرم في رداء وإزار مضمخين بالورس والزعفران؟ أنا أروي بالمعنى. فأخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إخفاءة الوحي، نزل عليه الوحي وقال: أين السائل آنفا؟ فجيء به فقال: اخلع عنك ثوبيك واغسلهما، ثم البسهما، واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك، واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك. هذا الحديث دليل على أن إحرام المحرم بثوبين مطيبين يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طب هنا تطيب الرسول قبل إحرامه، نقول نعم تطيب في بدنه وفي شعره. طب هل يضر هذا الطيب الذي أنا طيبته قبل الإحرام ثم لبست الإحرام غير مطيب ثم جاء منه على الإحرام؟ نقول لا، لا يضر، لأنه لو ضر لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب ما الذي يجتنبه المحرم الذي يريد الحاجة الذي يريد الإحرام بالحج أو العمرة بعد الاغتسال إذا أراد أن يتطيب؟ نقول يتطيب بطيب لا يظهر لونه. ليش؟ لأنه إذا أخذ طيب يظهر لونه، سيظهر لونه على الثياب، فتطيب بطيب لا يظهر لونه. ولذلك هناك ذكر الورس والزعفران، وهما طيبان لهما لون، طيبان لهما لون. ما الدليل على أن الطيب لا يضر بقاؤه بعد الإحرام على البدن؟ قل: الدليل حديث عائشة رضي الله عنها تقول كنت أرى وبيص الطيب، يعني الذي تطيب به بعد اغتساله قبل إحرامه على رأسي وعلى بدني، كنت أرى لمعانه، الوبيص يعني اللمعان على مفرق شعري صلى الله عليه وسلم. هي تقول هذا، فهذا دليل على بقاء الطيب بعد الإحرام غير مؤثر. هذا ما يتعلق بحكم الطيب بالنسبة للرجل، وكذا بالنسبة للمرأة إذا تطيبت تتطيب بطيب يظهر لونه ولا يظهر ريحه. طيب، المسألة التي تليها قوله تجرد من المخيط. ليس المراد من المخيط، ليس المراد من المخيط القماش الذي فيه خيط، لا، إنما المراد من المخيط ما فصل على قدر البدن أو بعضا منه، فهذا مخيط. لكن لو جبت القماش ولفيته علي هذا غير مخيط. لو جبت قطعتين من القماش صغيرة وخيطتها وصلت بعضها ببعض وتلفيت بها هذا ليس بمخيط. طيب هو مخيط، أقول لك نعم، ليس المقصود بالمخيط أن يكون فيه خيط، لا، المقصود بالمخيط ما فصل على قدر العضو أو بعض أو الجسم أو بعضا منه، فما خيط على قدر بدنك، ما خيط على قدر يدك، ما خيط على قدر نصفك الأسفل كالسراويلات، فهذا مخيط. أما ما كان غير مخيط على قدر البدن أو بعضا منه وإنما معمول قطعة قماش، باللغة العربية يقال لها ثوب، قطعة القماش المفرودة يقال لها ثوب، خلاص، ما كان على هذه الصفة فهو ليس بمخيط، وإن جرى فيه المخيط، وإن جرى فيه المخيط. ليش الخيط؟ ليش؟ لأنه لم يفصل على قدر الجسم أو بعضا منه، لم يفصل على قدر الجسم أو بعضا منه، فعند الإحرام يسن تجرد من أراد الإحرام من المخيط. يعني إذا كان لابس فلينة يفسخها، إذا كان لابس قميص يفسخه، إذا كان لابس ما نسميه اليوم الثوب يفسخه، إذا كان لابس سراويلات يفسخها، ويتلفف بإزار من الأسفل ورداء من الأعلى، قطعة قماش من الأعلى وقطعة قماش من الأسفل يتلفف بها. إذن حديث أول يكلكما ثوبان، يعني إزار ورداء قطعتين، خلاص، لأن الثوب معناها إيش؟ قطعة القماش. نعم.
قال رحمه الله ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه، وهو محرم عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ وبلفظ النسائي. وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء، وهي المسمى عند الفقهاء بغير المخيط، فيلبس الإزار والرداء ونحوهما. ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وهما كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يستر الكعبين، ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة، هذا للرجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين. وأما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب والبرقع أو اللثام أو المنديل ولا تلبس القفازين. ويجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ويجوز للمرأة أن تستر وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين بشيء كالخمار أو الجلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها وإن كان يمس الوجه على الصحيح، ولكنها لا تشده عليها كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن يدهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له إلا النساء، فطيبهن ما له لون ولا رائحة له. وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات، وأما بعده فحرام.
نعم. أقول: يواصل المصنف رحمه الله ذكر أمور محظورة في الإحرام أو على الإنسان أن ينتبه لها إذا أراد أن يحرم. فذكر الأمر الأول مما يستحب للمحرم أن يفعله مراعاة لمحظورات الإحرام، أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه. أقول: لم يأتي دليل بخصوص الإحرام في أخذ الشارب والإبط والعانة والأظافر، لكن القضية من أجل النظر إلى المآل. إيش المآل؟ نقول المآل أن المحرم يحرم عليه الترفه بأخذ الشعر أو تقليم الأظافر أو نتف الإبط أو حلق العانة. فأنت يا أخي قبل ما تدخل في هذا الحال، حال الإحرام، من قبلها حاول أن تزيل ما قد تحتاج أثناء الإحرام إلى إزالته، خلاص، من باب سد الذريعة، حتى لا تقع في هذه المحظورات. هذا وجه الاستحباب. خلاص، ما لنا علاقة هنا بقضية أنه يستحب نتف الشعر وتقليم الأظافر كل 40 يوم، هذا التوقيت، هذه قضية أخرى. لكن القضية في الاستحباب في الإحرام، لأنه من محظورات الإحرام نتف الإبط، تقصير الشارب، حلق العانة، إزالة الشعر، صح؟ فأنت ستقع فيها، فأنت من قبلها أحطاط؟ لا، من قبلها أحطاط لا. هذا وجه الاستحباب. واضح؟ قضية أخرى، قضية أنه هذه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر 40 يوما، هذه قضية أخرى. لكن إحنا نتكلم بخصوص الإحرام، نقول لك يستحب لك هذا. ليش؟ لأنه ستمنع منه بعد ذلك، فقد تقع في المحظور لحاجة، فأنت اجتنب هذا من الآن. هذا وجه حكاية الاستحباب هنا. المسألة التالية: ذكر الشيخ تقصير الشارب، نتف الإبط، حلق العانة، طيب الرأس؟ قال: الرأس ما ورد فيه شيء، لا يؤخذ ولا يقصر شيء، بل بالعكس، من المستحب أن تطيل الشعر وتبقيه وتحلقه في نسك وتقصره في نسك بحج أو عمرة. خلاص؟ طيب. طب المرأة؟ نقول المرأة مثل الرجل في هذه الأمور كلها، المرأة مثل الرجل في هذه الأمور. مسألة. ثم ذكر ما يلبسه المحرم، فقال: يلبس المحرم أي ثوبين، أي قطعتين، بأي لون، بأي شكل، مهم، المهم أنها ما تكون مفصلة على قدر الجسم، لأنه إذا صارت مفصلة على قدر الجسم فهي من المخيط، فهي من المخيط. واضح؟ طيب، هل جاء في السنة كلمة مخيط؟ نقول لا، ما جاء في السنة كلمة مخيط. طيب من فين جابوها الفقهاء؟ من أين أتى بها الفقهاء أهل العلم؟ من فين جابوها؟ جابوها من فهم الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القمص والسراويلات والبرنس والعمامة وكذا. إيش العلة في إيش الوصف الجامع في هذه كلها؟ أنها مفصلة على قدر الجسم أو بعضا منه. فقال الفقهاء إذن ما ينبغي للمحرم أن يلبس ما فصل على قدر الجسم أو بعض منه، واصطلحوا على تسميته بإيش؟ بالمخيط. لو تبحث السنة الأحاديث ما في كلمة مخيط، لكن الفقهاء اصطلحوا على تسمية ما فصل على قدر البدن أو بعض منه بالمخيط، وأخذوا هذا من حديث ماذا يلبس المحرم يا رسول الله؟ قال لا يلبس القمص ولا السراويلات ولا العمامة ولا البرنس، فدل ذلك أن المراد ألا يلبس المحرم ما خيط على قدر البدن. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك ليكون هذا أدعى إلى تجرده عن صفة الدنيا، فإن صفة الدنيا أن يهتم الإنسان بتفصيل ثيابه على قدر بدنه وإلى آخره، فتجرد من أمور الدنيا من ذلك حتى في لبسه ما يلبس هذا، ويكون أقرب لحاله في إيش؟ في كفنه، أقرب في حاله في كفنه. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب سحولية، وترك عليه قميصه، ترك عليه قميصه صلى الله عليه وسلم. المسألة اللي بعدها، ذكر الخفين ووصفهما، فالخفين ما يلبسهما الإنسان ليستر القدمين دون الكعبة، فكل ما تلبسه في القدمين أسفل من الكعبين فهو نعال لك أن تحرم به. فإن لم تجد إلا الخف، إذن سمة الخف إيش؟ أنه يستر القدمين مع الكعبين، هذه سمة الخف، سمة الخف. فكل ما تلبسه ولا يغطي الكعبين فهو نعال، وكل ما تلبسه ويغطي الكعبين فهو خف، خلاص. ولذلك في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمن لم يجد النعلين ووجد الخفين فليقطعهما أسفل من الكعبين. إذن الفرق بين النعال وبين الخف إيش؟ الله يكرمكم، ستر الكعبين، ستر الكعبين. فإذا لم يستر نعالك الكعبين فهو نعال يجوز لك أن تحرم به، فإن ستر الكعبين فهو خف لا يجوز لك مع القدرة لتغييره إلى النعال أن تحرم به. فإن أحرمت به وأنت تعلم أنه لا يجوز وجبت عليك فدية الترفع، وهي على الخيار، إما على الخيار إما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صوم 3 أيام أو صوم 3 أيام، هذه يسموها كفارة أو فدية الترفه أو فدية الأذى، ويفرق فيها بين الجاهل وبين المتعمد العالم. فالجاهل والناس لا شيء عليه، يستغفر فقط. ما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل حديث الرجل الذي أحرم بثوبين في ثوبين مسهما ورس وزعفران، فإن الرسول لم يقل له يلزمك فدية أذى من هذه المذكورة، وإنما ذكر له الحكم. فكذا من وقع في شيء من هذه الأمور في محظورات الإحرام المذكورة هذه يجب عليه إذا كان عالما فقط فدية الأذى، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرف فإنه أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يجب عليه فدية الأذى، والله أعلم. مسألة، ذكر القنصوة والعمامة. القنصوة القلنسوة ما تغطى به العمامة ويكون متصلا بالقميص أو بالعباءة، غطاء للرأس يكون متصلا بالثوب أو بالقميص أو بالعباءة، هذه اسمها قلنسوة، هذه اسمها قلنسوة. والعمامة معروفة التي تغطي الرأس وتعمه وتلف عليه لفات مسألة ذكر ما تلبسه المرأة، فقال المرأة تلبس لباسها المعتاد الشرع الذي تلبسه أمام الأجانب، فقط شيء واحد، لا تغطي وجهها ولا كفيها. برضو هنا نقول لا تغطي وجهها وكفيها بما خيط على قدر الوجه، لأن الرسول سمى البرقع، ومثله النصيف اللي يتلف على قدر الوجه، ومثله اللفافة تضعها المرأة على رأسها. ليش؟ لأنها على قدر الوجه. طيب هل يجوز لها أن تغطي وجهها بما ليس مخيطا على قدر وجهها؟ نقول نعم، مثل أن تسدل على رأسها ثوبا أو طرحة، الآن هذه الطرحة تسدلها على رأسها فتغطي وجهها هكذا، هل هي على قدر الوجه؟ هذا هو الذي ورد عن عائشة والنساء، قال أحرمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فكنا إذا مر بنا الرجال أسدلنا، كنا إذا مر بنا الرجال أسدلنا. ما هو السدل؟ هو هذا، أن ترخي الثوب أو القماش على رأسها فينزل على وجهها على هذه الصفة. وأنا أستغرب أشوف حريم محرمات بالعمرة ويلفوا كذا، هذا ما يجوز، لأنه صار على قدر الوجه. كذا لا يجوز للمرأة أن تلبس القفاز الذي تدخل فيه الأصابع، لكن يجوز لها مثلا ثوبها الكم حقها يكون طويل فتغطي كفها، يجوز. يجوز طرحتها تكون طويلة فترميها على يدها فتغطي كف يدها، يجوز. لكن لا تلبس شيء مخيط على قدر الأصابع، شيء مخيط على قدر الأصابع. ليش؟ أصابع اليد. ليش؟ لأنه هذا قفاز ومخيط على قدر اليد، فما يجوز لها أن تلبس. ولذلك العلماء يقولون إحرام المرأة في وجهها وكفيها، إحرام المرأة في وجهها وكفيها، وإحرام الرجل بعضهم يقول في رأسه، صح؟ بعضهم يقول في رأسه، ولكن الصحيح أنه يعني إحرام الرجل بالصورة هذه اللي ذكرت قبل قليل، وإن كان هذا يصح في الجملة. خلاص؟ طيب طيب نكمل.
قال رحمه الله: ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويشرع له التلفظ بما نوى. فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا كل اللي ذكرناه يفعله قبل الإحرام، هذا كل اللي ذكرناه يفعله قبل الإحرام، خلاص. ولا يضره أن يكون لبس الإحرام الرداء والإزار، هذا لا يضره، لأنه هذا ما هو الإحرام، هذا لباس الإحرام، لا يضره أن يكون لابس الرداء والإزار. المهم يجنب الرداء والإزار، أن يطيبهما مباشرة، المهم، خلاص. فإذا فعل هذا كله وما كان لابس الرداء والإزار يلبس الرداء والإزار، هو المفروض لأنه تجرد من المخيط أن يكون لابس الرداء والإزار، فإذا فعل هذا ولبس الرداء والإزار انتظر حتى يأتي عند الميقات، أن يأتي الميقات أو يحاذي الميقات إما بالأرض وإما بالجو أو بالبحر ما يضر، أن يحاذي الميقات، فإذا حاذ الميقات أو أتى الميقات فإنه ينوي الدخول في النسك، وهذه النية هي الإحرام. فليس الإحرام هو لبس الرداء والإزار، لا، نية الدخول في النسك هي الإحرام. أنا ممكن أطلع الطيارة، أركب السيارة، أركب الباخرة وأنا لابس الإحرام الرداء والإزار، لكني ماني محرم لأنه ما نويت الدخول في النسك. فإذا نويت الدخول في النسك فأنا محرم. ممكن أكون بثيابي وأنوي الدخول في النسك، بثيابي المعتادة وأنوي الدخول بالنسك، إما جهلا أو أنا عالم لأمر من الأمور فتلزمني الكفارة كما تقدم، كفارة الترفع، صح ولا لا؟ هذه النية، نية الدخول في النسك، عليها مسائل. المسألة الأولى، نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج والعمرة، هذه المسألة الأولى، نية الدخول في النسك هي ركن من أركان الحج والعمرة. لما تقرأوا في مناسك الحج والعمرة أن أركان العمرة 3 وأركان الحج 4 وأن الركن الأول المشترك بينهما الإحرام، يقصدون بالإحرام نية الدخول في النسك. المسألة الثانية، هذه النية هي أن تقول بلسانك لبيك اللهم عمرة وحجة، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم حجة، فهذا الإهلال تعبر به عن النية، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، هذا التلفظ اعتبره بعض أهل العلم أنه تلفظ بالنية، فقال لا يجوز التنفذ بالنية في عبادة من العبادات إلا في عبادة الإحرام بالنسك، إلا عند الإحرام بالنسك. وبعض العلماء قال لا، هذا ما هو نية، ما هو تلفظ بالنية، هذا إهلال بالنسك. ما الدليل على أنه إهلال وليس نية، ليس تلفظ بالنية؟ من يقول؟ ها؟ لا، الدليل أنه ما هو النية، لا، الدليل أنه ما هو النية أنه من المشروع تكراره، كل ما نزل واديا أو على شرفا، صح ولا لا؟ مو مشروع أنه يكرر، يقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حاج، لبيك اللهم عمره، لبيك، ويكرر طول ما هو ماشي. فلو كان هذا نية كيف يكرره؟ ليش يكرره؟ معناته هذا إهلال. لذلك في الرواية إيش يقول؟ فأهل بالحج، أو فهل بحج، أو هل بنسك، فهو إهلال وليس بنية. لذلك الراجح، أو بلاش الراجح، نقول والأصح أن هذا ليس من باب التلفظ بالنية، إنما هو من باب الإهلال، بدليل أنه من المشروع أن يكرر ذلك كلما نزل واديا أو على شرفا، صح ولا لا؟ فليس بنية، لأنه لو كان نية لما كرر، لو كان نية لما كرر، واضح؟ طيب، مسألة، متى يشرع أن يهل؟ أن يهل بإحرامه، خلاص قلنا ما هو نية، متى يشرع أن يهل بإحرامه؟ نقول من أهل العلم من قال يهل بإحرامه إذا خرج من المسجد، ومن أهل العلم من يقول يهل بإحرامه إذا ركب دابته، ومن أهل العلم من يقول يهل بإحرامه إذا صلى الركعتين، والرسول عليه الصلاة والسلام لما أحرم أحرم بعد صلاة الظهر أو العصر، فقال العلماء يستحب أن يهل الإنسان بنسكه بعد الصلاة، فمنهم من قال بعد الصلاة، ومنهم من قال إذا خرج من المسجد، ومنهم من قال إذا ركب دابته، ومنهم من قال إذا توسط بالساحة أو بالبيداء، ومنهم من قال إذا علا شرفا. والصحيح أن الرسول فعل ذلك جميعه كما قال ابن عباس. واللي حصل أنه من الصحابة من شافه يهيل بعد الصلاة فقال هل الرسول بعد الصلاة، وما شافه يهيل بعد ذلك، ومن الصحابة من شافه أهل وهو خارج من المسجد فقال يهيل بعد الإخراج من المسجد، ومن الصحابة من رأى يهيل بعد ركوبي على الدابة فقال أهل عند ركوبي على الدابة، ومن الصحابة من قال أهل الرسول يهيل إذا نزل واديا أو على شرفه لأنه رأى الرسول كذلك. واللي يجمع هذه الآثار كلها أن الرسول أهل هنا وأهل هنا وأهل هنا وأهل هنا وأهل هنا، فهذا كله مشروع. والبداية بدأ بالإهلال بما في نيته بإحرامه بعد الصلاة، وهذا حديث ابن عباس رضي الله عنه يجمع بين الروايات المختلفة في إهلاله، ويقول السبب أن الرسول أهل بعد الصلاة، وأهل عند باب المسجد، وأهل لما ركب الدابة، وأهل لما توسط البيداء، وأهل لما دخل لما نزل في بطن واد، وأهل لما على شرف. فكل من رآه عليه الصلاة والسلام في حالة نقل ما رآه، والرسول فيها كلها أهل، فلا كلام هذا ينفي كلام هذا، ولا كلام هذا ينفي كلام هذا، وعليه يكون الإهلال بالإحرام من بعد الصلاة. والله أعلم. مسألة مسألة الشيخ الله يرحمه قال هذا هو الأصح. ما الذي يقابل الأصح؟ الصحيح ولا الضعيف؟ الذي يقابل الأصح الصحيح. إذن نفهم من هذا الكلام أن الشيخ يجوز الكل لكن يختار هذا. إذن الشيخ لا يمنع بل يرى أن الأقوال الأخرى، وهذا يشير إلى المعنى الذي ذكرناه في حديث ابن عباس، وهذه نقطة مهمة ينبغي للطالب أن ينتبه لها في عبارة أهل العلم. العالم لما يعبر بقوله والصحيح معناته مقابله ضعيف، لما يعبر بقوله والأصح معناته مقابله عنده صحيح، فمعناته لما يقول والأصح أن المقابل يقبله ولا بل يرى صحيح، بل يراه صحيحا. فهذه نقطة مهمة تنتبه لها، نقطة مهمة تنتبه لها. مثلا يقول والأحسن، هذه واضحة. أحيانا الشيخ ايش يقول العالم، مثلا يجي يقول لك والأرجح كذا، معناته الأقوال الأخرى يراها ايش؟ راجحة. لما يقول والمرجوح كذا أو والراجح كذا معناته مقابلها مرجوح. تنتبهوا للعبارة. ولذلك كلمة الشيخ هذا هو الأصح ترى يشير إلى معنى ما ذكرناه لكم عن ابن عباس، لكن هو رأى فقط أنها من حين ما يستوي على راحلتي، ولكن حديث ابن عباس يبين أنه أهل من بعد الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت خمسة: الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي، وهي قرية تبعد عن المدينة ستة أميال أو سبعة، وهي أبعد المواقيت عن مكة، بينهما عشر مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة عدة طرق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وتسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي لظنهم أن عليا قاتل الجن بها وهو كذب.
نعم. أقول هذه المواقيت المكانية، وتقدم المواقيت الزمانية. المواقيت الزمانية شوال وذو القعدة، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه المواقيت الزمنية. والأصل فيها حديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن منازل لأهل نجد، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وجاءت رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت العقيق لأهل العراق، وقت ذات عرق لأهل العراق. ذو الحليفة هو الميقات الأول، وهو أقرب المواقيت إلى المدينة وأبعد المواقيت عن مكة، هو أقرب ميقات للمدينة وأبعد ميقات عن مكة، فهو لا يبعد عن المدينة إلى 600 ميل. اليوم هو فين؟ اليوم هو بالضبط وادي العقيق، هذا جامع الجامعة الإسلامية. وادي العقيق هو الجامعة الإسلامية، الوادي اللي فيه الجامعة الإسلامية هذا وادي العقيق، وهو الوادي المبارك الذي قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم إنك بوادي مبارك فصلي فيه ركعتين، فصلي فيه ركعتين. هذا الوادي وادي العقيق، سمي العقيق العق بمعنى القطع، قالوا لأن السيول سيول الأمطار قطعت الجبل فعقته فسمي العقيق. ويوجد بالأماكن التي فيها السيول كثيرة أودية تسمى أيضا وادي العقيق، ففي الطائف مكان اسمه العقيق وفي مكان مدى اسمه العقيق، لأنه بمعنى الوادي انقطع جبله بسبب المطر والسيل وعقة فسمي عقيقا وادي العقيق. وكان يسكنه سعد بن أبي وقاص حتى أنه لما مات مات به، فطلب الزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بجنازته إلى عندي حجرهم ليصلين عليه، فصلوا عليه من بيوتهم على سعد بن أبي وقاص. وأيضا أبو هريرة كان له بيت بهذا الوادي وادي العقيق. المسألة الثانية تتعلق بذي الحليفة. اشتهر عند الناس أنه اسمه أنه هذا الوادي، طبعا الآن صار الميقات في طرف الوادي، محل المسجد وكذا في طرف الوادي، وجنبها منطقة اسمها أبيار علي فسميت أبيار علي. اشتهر مؤخرا، أنا ما سمعت هذا من أول بس في السنوات الأخيرة سمعته، أنه علي هذا اسم أمير من أمراء السودان من دارفور، وأنه هذا الأمير هو اللي جاء وحفر البير وسوى، فسميت هذه الأبيار بأبيار علي للأمير الدارفوري السوداني. لكن هذا الكلام خطأ، لأنه هذا الأمير والقصة اللي ذكروها قبل قرنين أو 3 قرون، والأمر والخبر والتسمية قديمة، ذكرها ابن تيمية وغير ابن تيمية أنه اسم المكان ده أبيار علي، فالقضية قديمة ما لها علاقة بالأمير علي الدارفوري السوداني إن ثبت، فهذه إشاعة من إشاعات الإنترنت. مسألة، بعض الناس يقول هذه الأبيار أو الآبار سميت بآبار علي لأن علي بن أبي طالب، وهذا يدل أنها تسمية قديمة، قاتل الجن عندها عند بئر من هذه الآبار، وأنه بدرعي هذا يعني حديث خرافة لا نعلم له أصلا، لا نعلم له أصلا. خلاص، هذا ما يتعلق بذي الحليفة. نعم.
قال رحمه الله: الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير.
نعم، وهذا إجماع من أهل العلم على جواز الإحرام قبل الميقات، إنه رابغ قبلها وهي حذاءها أو قبلها بيسير. خلاص، رابغ. والجحفة بعد ذي الحليفة في الطريق، وهي التي ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يذهب الوباء عن المدينة فاجتحفه الله عز وجل وبعده عن المدينة إلى الجحفة، وبعده عن المدينة إلى الجحفة. خلاص، هذه الجحفة وهي ميقات أهل الشام، وهي ميقات أهل الشام. ورابق يعني اليوم هي محل الميقات لأنها قريبة جدا من الجحفة، ولعل من أسرار أن المدينة هذه ذهبت مدينة الجحفة ومع سار فيها ناس الوباء الذي جاء فيها من المدينة، فسار قبيلها هو محل الميقات، قبيلها هو محل الميقات. الميقات اللي بعده.
الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل، ويسمى قرن الثعالب، تلقاء مكة على يوم وليلة، وهو ميقات أهل نجد.
قرن المنازل هو ميقات أهل نجد، وهو من طريق السيل للذاهب من مكة إلى الطائف، طريق السيل. وقبيل منه وادي نخلة الذي قام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فيه ويقرأ القرآن، واستمعت له فيه الجن. لما رجع من الطائف في السنة العاشرة من الهجرة، لما رده ابن عبد ياليل ومن كان معه من أهل الطائف فلم يقبلوا دعوته، وسلطوا عليه صبيان الطائف يضربونه صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدمت قدميه، والتقى الرسول صلى الله عليه وسلم هناك بعداس أو عدس، رجل نصراني من أهل نينوى بالعراق، فقدم إلى الرسول طبق عنب فأكل الرسول من هذا العنب، وجلس يتكلم مع هذا الرجل النصراني، فذكر له النصراني أنه من نينوى، فقال له أنت من بلد النبي الصالح يونس؟ فاستعجب هذا النصراني، وعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله عز وجل، لكنه ما ورد أنه أسلم. ثم ترك الرسول هذا ومشى في الطريق، ثم في الطريق جاءه شعب يقال له وادي نخل اليوم، دخل في هذا الشعب وقام يصلي من الليل، فاستمعت الجن له وهو يصلي. وإلى اليوم الناس يقولوا هذا الوادي في شيء هذا الوادي والشعب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يصلي. وجاءت الآيات بعد ذلك في مكة لما نزلت، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا. قال ابن كثير كانوا عليه لبدا تكاثروا عليه حتى كان يعني كأنهم كانوا يزحمونه بكلاكلهم يعني بجمعهم ولا وكثرتهم، وهم يستمعون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذا القرآن. وكان هذا من فرج الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج من مكة بعد عام الحزن وبعد حصار قريش، 3 أعوام له صلى الله عليه وسلم، حصرته قريش في السنة السابعة في شعب علي، ومكث في شعب علي 3 سنوات، ثم في السنة الثالثة فك الحصار، ماتت خديجة، مات عمه أبو طالب، ثم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، في الطريق حصلت قصة الجن، رجع إلى مكة في السنة الحادية، رجع إلى مكة في هذه السنة، السنة العاشرة، فنزلت سورة الجن، فكان في نزولها مؤانسة للرسول، إن كان هؤلاء كذبوك وردوك وهؤلاء لم يستجيبوا إليك وآذوك، فهناك نفر من الجن استمعوا إليك وقالوا، فكان فيها نوع من الفرج والمؤانسة والتفريج والتسكين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حصلت بعدها على قول حادثة الإسراء، على قول، لأنه بعضهم يقول الإسراء حدثت قبل الهجرة ب3 أو 2.5 سنين، وبعضهم يقول حصلت قبل الهجرة بسنة، من بعدها حصلت هذه، وهذه كلها أمور لتسلية خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم قرن منازل هو من جهة وادي السيل. أعلى هذا الوادي أعلاه هو ما يسمى اليوم في الهدى وادي محرم، هو أعلى وادي قرن منازل من هذه الجهة، ومن ذيك الجهة هو قرن المنازل، فهو وادي واحد، هذا أعلى وهذا أسفل. نعم.
قال رحمه الله: الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، موضع على ليلتين من مكة بينهما 30 ميلا، وهو ميقات أهل اليمن.
يلملم هو اليوم يسمى السعدية، وهو معروف عنده مسجد واضح في الطريق، الآن تخرج من مكة في حوالي ساعة إلى ربع ساعة إلى ثلث أنت عنده، عند هذا المسجد، مسجد السعدية أو يلملم هذه التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ميقاتا لأهل اليمن. نعم.
قال رحمه الله: الخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق، وهي مكان بالبادية، وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة، بينه وبين مكة 42 ميلا، وهو ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة، والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج. وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي هذا تيسير على الذين يحجون بالطائرة ولا يمكنهم لبس الإحرام عند الميقات، فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في لباس الإحرام، ولكنهم لا يحرمون فينوون الدخول في النسك ولا يلبون بذلك إلا قبل الميقات بيسير إذا حاذوا الميقات أو دنوا منه حتى لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم.
هنا في يعني النقطة بس أنبه عليها، قول الشيخ فينوون الدخول في النسك يعني يريدون، لأن الشيخ يرى أن الإهلال هو النية، الشيخ يرى أن الإهلال هو النية، فهو لا يقصد بقوله ينوون على كلامه قبل قليل، هو لا يقصد بقوله ينوون يعني نية الدخول في النسك، لأنه هو يقول أن النية هي إيش؟ الإهلال، فهو يريد بقوله فينوون يعني يريدون ويتأهبون لذلك. نعم
شيخ أحسن الله عليك،
خلاص الوقت أي نوقف يلا. في أسئلة؟
نعم
يلا بسم الله.
سائل يسأل حفظكم الله: هل ركعتي وادي العقيق مشروعة ليومنا هذا؟
نعم، صلي بهذا الوادي فإنه وادي مبارك. أقول هذا النص عام، ويشرع لنا أن نصلي بهذا الوادي إذا يسر الله عز وجل لنا، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحرم أو أرادنا الإحرام من تلك الجهة أن نصلي ركعتين بهذا الوادي، وقد ورد فعل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه. هنا
سائل يسأل حفظكم الله: هل يجوز إلى المرأة لبس الشراب أم يلحق به القفاز؟
لا مانع، لا يلحق لبس الشراب بالقفاز، والمرأة لها أن تلبس الشراب ولها أن تلبس الخف، لأنها لم تنهى عن ذلك، إنما الذي نهي عن ذلك هو من؟ هو الرجل، الذي نهي عن ذلك هو الرجل، فالمرأة في إحرامها كلها عورة، لا يجوز لها أن تبدي إلا وجهها وكفيها، ويشرع لها أمام الأجانب أن تسدل فتغطي وجهها، أو أن تطيل أكمام قميصها حتى لا تظهر كفوف يدها، يشرع لها أن تسدل حتى تغطي وجهها، وإذا أرادت أن تطيل أكمام قميصها حتى لا تبدو يدها فلا حرج لها في ذلك، لكن لا يجوز لها وقت الإحرام أن تلبس القفاز أو تلبس ما خيط أو فصل على قدر الوجه أو ما أدير على الوجه بقدره، فإن هذا مما ينافي إحرامها، هذا مما ينافي إحرامها. نعم إيه قلنا هذا. نعم
سائل يسأل فيقول: عندنا في بلدنا كبار السن يرفضون لبس الإزار بدون شيء تحته فيلبسون السراويل القصيرة، فماذا عليهم؟
لبس التبان السروال القصير الذي لا ليس له رقبة طويلة اسمه التبان في لغة العرب، اسمه التبان، السراويل الصغيرة اللي احنا نسميها الشرط ليس لها رقبة. هذه السراويل هي من المخيط لأنها مخيط على قدر هذا المكان. جمهور أهل العلم أن من لبس المخيط حال إحرامه أو أحرمه وهو جاهل أو ناسي يستغفر الله ويزيلها ولا شيء عليه، أما من لبسه ويعلم أنها حرام لا تجوز، لا يجوز للمحرم أن يلبسها، فعليه كفارة إيش؟ الترفه أو كفارة الأذى اللي هي صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو ذبح شاة. هذا قول جمهور أهل العلم. وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أنه لا حرج في لبس التبان، لا حرج في لبس التبان تحت الإزار، عائشة ترى هذا، لكن جمهور أهل العلم على خلافها في ذلك، جمهور أهل العلم على خلافها في ذلك. نعم.
وهذا يسأل فيقول: هل يجوز للرجل بعد الإحرام أن يبلل رداءه بالماء لاتقاء شدة الشمس وحرها؟ وهل يجوز سحب الرداء لتغطية الرأس من شدة الشمس وحرها؟
نعم، يجوز للمحرم أن يبلل رداءه وإزاره أو أن يغتسل ويفيض الماء على بدنه، لا حرج عليه في ذلك، يجوز أن يغتسل وأن يبلل الإزار والرداء، ويجوز أن يغطي بدنه بذلك، لكن لا يجوز أن يغطي رأسه. والدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن محرما من الصحابة كان معه صلى الله عليه وسلم سقط عن دابته فوقصت رقبته فمات، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكفن بإحرامه، ونهاهم أن يخمروه فلا يغطوا وجهه ولا رأسه، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل ذلك على أن، وكذلك ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أن المحرم لا يلبس العمامة ولا البرنس ولا القنانس، هذا دليل على أنه لا يغطي رأسه، فلا يجوز له أن يغطي رأسه بمباشر للرأس، لكن يجوز أن يدرع عن نفسه الشمس بشمسية، ببيت شعر، بخيمة، بالسيارة، هذا كله يجوز لأنها غير مباشرة، لأنها غير مباشرة، أو بكرتون يضعها هكذا يمنع عن نفسه الشمس، لكن أن يغطي رأسه بعمامة أو بثوب أو بكذا أو يسدل على رأسه كما تفعل كما ذكرنا في قضية المرأة في تغطية الوجه، فهذا لا يجوز وهو ينافي إحرام الرجل، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل فيقول: كيف الجمع بين جواز الإحرام من رابغ وبين ما ورد عن الإمام مالك أنه منع الرجل من الإحرام من المسجد لما في ذلك من مخالفة السنة؟
فرق بين الصورتين، فرق بين أن تحرم قريبا من الميقات جدا ما في بينك وبينه شيء، وأصلا المكان لا يمكن لتعذر الإحرام منه مع السار في يعني مدينة ولا عاد فيه ناس، وفرق بين أن تحرم من المدينة المنورة بعيدا عن الميقات أو أن تحرم من دويرة أهلك، فرق بين هذا وبين هذا. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما قال له الرجل: أريد أن أحرم من المدينة، قال: إني أخشى عليك الفتنة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وإني أخشى عليك الفتنة والعذاب الأليم إذا أنت أحرمت من المدينة وخالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحرامه من ذي الحليفة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل فيقول: الصارون الحضرمي أو ما يسمى بالفوطة لم يفصل حسب البدن، فهل يجوز أن يكون إزارا ويصلح للعمرة لأنه مخيط يقول من طرفيه؟
عرفت السؤال؟ هو يتكلم عن ما نسميه اليوم الفوطة، ما أدري ليش يقول حضرمي، ليش تقول حضرمي واسمه فوطة، الفوطة اللي هي مخيطة، ها انتبهوا، هي مخيطة على قدر الجزء الأسفل اللي اسمها اليوم إيش؟ اسمها اليوم إيش للحرمة؟ تنورة. اسمها في القديم إيش؟ نقبة، اسمها في القديم نقبة، افتحوا كلمة نقبة في اللغة العربية في كتب اللغة العربية يصفوا لكم هذا. فالنقبة مخيط على قدر البدن من الأسفل، فلا يجوز لفسها، بعكس لما تكون مفتوحة. ولذلك نحن لا نرى ما يفعله بعض الناس من أنهم يجعلوا مطاط في أعلى الإزار، ها؟ يجعلوا مطاط في أعلى الإزار ويخيطون الإزار من الجهة المفتوحة ويجعلونه يعني زي التنورة. نقول هذه هي النقبة، وهو لباس معروف عند العرب كان يلبس وهو مخيط على قدر الجزء الأسفل من البدن، فهذا يدخل تحت وصف المخيط المذكور فلا يجوز. لكن الإزار مفتوح ليس مخيطا على قدر الجزء الأسفل، فلا تشبهه بالنقبة، فلا تجعل له من الأعلى مطاط وتخيط هذا الجزء، لا، إنما إذا أردت تخلي مطاط أو حزام لا مانع، لكن لا تخيط هذا الجزء، لأنك بمجرد ما تخيطه صار اسمه نقبة، والنقبة كان يلبس قديما وهو أشبه شيء بما يسميه اليوم الفوطة أو التنورة، الفوطة أو التنورة، فلا يجوز والله أعلم. يجوز فقط من الأعلى بالمطاط وحزام، هذا يجوز، بس تكون مفتوحة ما تكون مخيطة. نعم.
أحسن الله إليكم، سائل يسأل فيقول: شيخنا، هل تغطية الوجه فرض لغير المحرمة؟
أنت بعدنا عن الإحرام، دينا مسألة تانية. تغطية الوجه إذا كان الوجه فيه يعني زينة، أو كان الوجه جميلا فيه فتنة، فهذا بالاتفاق لا يجوز كشفه. حتى الجمهور اللي يقول الوجه والكفين ليس بعورة، عند وضع الزينة أو يكون هناك فتنة خاصة مع وجود الفساق، الجمهور يقولون بأنه لا يجوز كشفه. الجمهور متى يقولون يجوز كشف الوجه؟ يقولون يجوز كشف الوجه إذا لم يكن فيه زينة، ولم يكن هناك فتنة بسبب يعني جمال في الوجه وفساق في البلد، فإنه يخشى من حدوث ضرر في ذلك، يخشى من حدوث ضرر في ذلك، فعندها يجيزون للمرأة أن تكشف وجهها إذا لم يوجد ذلك. أما إذا وجد فهم يقولون بأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، سائل يسأل فيقول: من يريد أن يعتمر أو أن يحج عن غيره، ماذا يقول عند الإهلال وعند التلفظ بنية النسك؟ وهل يجعل في دعائه في عمرته وحجه فقط لمن يريد أن يحج أو يعتمر عنه؟
نعم، من أراد أن يحج أو أن يعتمر عن غيره بعد أن يكون حج واعتمر عن نفسه، فإنه عند إهلاله بالحج يقول: لبيك اللهم عمرة أو حجا، أو حجا وعمرة، أو عمرة متمتعا بها إلى الحج عن فلان. فإن نسي ذلك لا يضره ما دام هذا نيته، ولكن ليس التلفظ به لا يضره. لكن إن أراد أن يقوله فيقول: لبيك اللهم عمرة عن فلان، أو لبيك اللهم عمرة وحجة عن فلان، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج عن فلان. ما الدليل على أن هذا يشرع؟ حديث شبرمة، فإن الرجل تلفظ بذلك أمام الرسول والرسول أقره، فهو يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم عن شبرمة، فالرسول أقره، لكن سأله قال له: شبرمة من؟ فذكر أنه ابن أخ له أو عم له، فقال: أحججت عن نفسك؟ فقال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن. الشاهد أن الرسول أقره في قوله: لبيك اللهم لبيك لبيك عن شبرمة. وهذا من الخصائص المتعلقة بالحج. الحج يختلف عن عبادات كثيرة في الإسلام بأمور يختص بها، منها هذا: جواز أن يحج الإنسان عن غيره، ويجوز أن يحج الإنسان بنية غيره، مثل ما صنع علي لما قدم بالنوق والإبل يسوقها من اليمن من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج، قال الرسول لعلي: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهللت به رسول الله، يعني اللهم إني أهل بما هل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يجوز بس في الحج، هذا يجوز بس في الحج. الحج العبادة الوحيدة التي تستمر فيها وهي باطلة، وأتم الحج والعمرة لله. الحج العبادة الوحيدة اللي يجوز أن تستمر فيها وهي مو يجوز يجب أن تستمر فيها وهي باطلة. الحج العبادة الوحيدة اللي يجوز فيها تحويل النية، لو حولت نيتك في الصلاة بطلت، لكن الحج تحول النية يجوز، ملاحظ؟ فهناك خصوصيات في الحج، منها هذا الأمر. نعم، شوف أنا كيف بعطيك فرصة تراجع.
الله يجزاك خير، أحسن الله إليكم. سائل يقول: من أول من أطلق لفظة المخيط من العلماء؟
ما أعرف.
سائل يسأل فيقول: هل إذا أحرمت يوم عرفة من جدة قارنا وذهبت لعرفة مباشرة ولم أطف طواف القدوم لضيق الوقت يصح القران؟
نعم، إذا ضاق عليك الوقت يصح القران، يصح القران، فإنك لضيق الوقت تدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، كما صنعت السيدة عائشة، فإن حيضها مثل ضيق الوقت بالنسبة لك، حيضها منعها من أن تعمل أعمال العمرة، حيضها منعها من أن تعمل أعمال العمرة، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تدخل أعمال العمرة في الحج. ولذلك لما انتهى الرسول من الحج جاءت للرسول قالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج؟ قال لها الرسول: لا، أنت يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصف والمروة عن حجك وعمرتك. فما طاب خاطرها فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن، أردفها خلفه لكي تأتي بالعمرة من التنعيم. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يسأل فيقول: بالنسبة للتطيب، تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه ولحيته ولم يثبت أنه تطيب ببدنه، فهل نقول بأنه لا يجوز التطيب بالبدن أم نقول إذا جاز في البعض جاز في الكل؟
الأصل هو هذا الذي ذكرت الثاني، أن التطيب لو كان ممنوع عن البدن لما تطيب الرسول في رأسه وفي لحيته، فإذا تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم في رأسه ولحيته فسائر البدن من باب أولى، لأن أشرف البدن الرأس واللحية وهما من البدن، فإذا ثبت تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لهما فهذا يغني عن النص عليه، إلا إذا كنت ظاهريا تبغى تطبق طريقة الظاهرية، وهي هنا خطأ، هي هنا خطأ لأنها خلاف المعنى. نعم،
سائل يسأل فيقول: الذي لم يستطع الهدي بماذا ينوي الحج؟
الذي لا يستطيع أن يهدي هدي الحج يحج مفردا، فإن المتمتع والقارن عليهما هدي، المتمتع والقارن عليهما هدي، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والتمتع في الآية المراد به القران والتمتع المعروف. نعم،
سائل يسأل فيقول: ما هي الفدية؟
فدية الأذى، ويسميها بعض العلماء فدية الترفه. الفدية هي التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة، لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم القمل في رأسه قد بلغ منه مبلغا كبيرا، فأحتاج أن يحلق شعر رأسه، ثم أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يفعل على الخيار، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، هذه يسموها فدية الترفه، لمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام بأن نتف من شعر إبطه أو قصر من شعر شاربه أو حلق عانته أو حلق شعر رأسه أو تطيب أو عقد أو خطب امرأة أو عقد على امرأة، فهذه كلها كفارتها كفارة الترفه أو كفارة محظورات الإحرام أو ما يسميه بعض العلماء فدية الأذى. فدية الأذى، نعم، فدية الأذى تختلف عن كفارة دم الجبران، ترك واجب في أمر مهم، أن فدية الأذى هذه يعذر فيها الجاهل والناس، يعذر فيها الجاهل والناس، بينما من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، فلم يعذر فيها الناس ولا الجاهل. انتبهوا لهذا. ها؟ طيب،
أحسن الله إليكم. سائل يسأل فيقول: هل طواف القدوم سنة أم واجب؟ وما حكم ترك القارن طواف القدوم؟ وجزيتم خيرا.
طواف القدوم هو سنة وليس بواجب، هو سنة مستحبة وليس بواجب. ما الدليل على ذلك؟ من يقدر يجيب دليل؟ حديث عروة بن المضرس لما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند صلاة الفجر في المزدلفة، فإنه أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك المحل، ولم يكن قبلها لا وصل مك لا طاف ولا سعى ولا شيء. أتى إليه في ذاك المحل وقال: يا رسول الله، ما تركت من حبل ولا إلا ووقفت عليه، ألي حج؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فلم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لا قضية طواف القدوم ولا قضية المبيت بمنى ولا يوم الثامن ولا قضية صلاة الصلوات الخمس بمنى في اليوم الثامن، إنما ذكر الوقوف بعرفة كما فعل عروة ابن المضرس فدل ذلك على أن كل هذه الأمور التي قبلها إيش؟ سنة وليست بواجب. وإلا لبين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل فيقول: رجل أراد التمتع من أهل جدة واعتمر عمرة التمتع، فهل له إذا دخل في النسك يوم الحج أن يعتمر أم يطوف ويسعى؟
اعتمر ومكث في مكة يعني لليوم الثامن؟
نعم.
أعد السؤال.
قال: رجل أراد التمتع من أهل جدة واعتمر عمرة التمتع، فهل له إذا دخل في النسك يوم الحج أن يعتمر أم يطوف ويسعى؟
لا يلزمه لا أن يعتمر ولا أن يطوف ويسعى. إذا هو أتى بعمرة في أشهر الحج ثم أراد الحج من عامه ذاك ولم يرجع إلى بلده إنما مكث في مكة، فإنه يكون متمتعا. بعد أن يؤدي العمرة يتحلل من عمرته الحل كله، فيفعل ما شاء كما يفعل الحلال، حتى إذا جاء يوم الثامن لبس إحرامه وأهل بالحج وصعد مع الناس إلى منى وعمل أعمال الحج. لا يلزمه لا أن يطوف ولا أن يطوف ويسعى ولا أن يأتي بعمرة، خلاص تلك عمرته تكفيه ويذهب، ما يلزمه أكثر، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
نختم بهذا السؤال. أحسن الله إليكم. ما هو مكان الإحرام لمصري يقيم بجدة عائد من سفرة قبل الحج؟ هل هو الجحفة أم بيته؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا هو مقيم في جدة وجاءت نية العمرة أو الحج وهو في جدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فمن أنشأ فمن حيث أنشأ. ولعلنا إن شاء الله في الغد نتكلم عن أحكام الإحرام من الميقات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.